الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، إذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، شرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكر باب الحيض، وأول حديث ذكره حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها كانت تستحاض، والمستحاضات اللائي نقلن أنهن كن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قيل إنهن ست، إحداهن فاطمة رضي الله عنها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف أو يعرف. هكذا ضبطها رواة الحديث بضبطين: يعرف ويعرف. فإن ضبطتها بيعرف فإنها مأخوذة من العرف وهو الرائحة، إذن معناها فإن دم الحيض دم أسود له رائحة. وإن ضبطت بأنها يعرف هو المشهور أنها يعرف، وإن ضبطت بأنها يعرف بمعنى أنه أن المرأة تعرفه بالأوجاع المصاحبة له، وهذا يدلنا على العلامات الثلاث التي تميز بها المرأة الحيض من غيره. فإن للحيض ثلاثة علامات للتمييز أشار لها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. العلامة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: أسود، وليس المراد بالأسود الأسود الذي نعرفه، وإنما يعنون بالأسود الأحمر. ولذلك فإن العرب كما هو معلوم في لسانهم يسمون الأحمر أسودا، وكذلك يسمون الأزرق أسودا أحيانا، أو يسمونه أسود أحيانا. فالمقصود بالأسود أي الأحمر القاني. والفقهاء يقولون إن ألوان الحيض أربعة، وقيل أكثر من ذلك، لكن المشهور أنها أربعة بهذا الترتيب: أقواها الأسود، ثم الأحمر أي الفاتح، الأسود اللي هو الأحمر القاني، ثم الأحمر الفاتح اللي هو الزهري، ثم الكدرة، ثم الصفرة. هذا الترتيب مهم جدا، سنشير لبعضه بعد قليل. بعضهم يزيد الخضرة مثل أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، وبعضهم يزيد الترابية، وبعضهم يزيد غير ذلك. إذن وبعض المالكية يزيدون القصة البيضاء فيجعلون القصة من ألوان الحيض، فبعضهم يزيد وبعضهم ينقص. إذن هي أربعة ألوان، وهي العلامة الأولى. العلامة الثانية قوله يعرف أي برائحته، فإن المرأة تعرف رائحة من نفسها إذا جاءها حيضها، بخلاف لو كانت استحاضة فإنها لا تجد هذه الرائحة. الأمر الثالث بالأوجاع المصاحبة، واستدلنا عليها بالرواية الثانية يعرف، أي يعرف بالآلام، بالآلام المصاحبة له. إذن هذه علامات التمييز، وسأذكر معنى التمييز بعد قليل بعدما أنتهي من هذا الحديث، ولكن انتبه لعلامات التمييز الثلاث. قال: فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. قال: رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم اللي هو الرازي رحمه الله تعالى. قوله واستنكره أبو حاتم يعني قال إنه منكر، ولفظ أبي حاتم كما نقله عنه ابنه أنه قال: لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية وهو منكر، أي محمد، إذ الحديث جاء من حديث محمد بن عمرو هذا عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. وبعدما ذكر هذا الحديث ابن حاتم نقل عن شيخه يحيى بن معين قال: إن محمد بن عمرو هذا يعني كان الناس يتقون حديثه، لأنه كان يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن شيئا من قوله ثم يرويه مرة أخرى فيرفعه فيقول عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وهذا يدل على أن أهل العلم رأوا أن محمد بن عمرو كان يدرج بعض كلام الرواة في الحديث، وهذا معنى قول أبي حاتم رحمه الله تعالى إنه منكر، أي الحديث استنكر أن حديثه منكر. وجه النكارة في هذا الحديث جملتان: الجملة الأولى زيادة إن دم الحيض دم أسود يعرف، هذه الزيادة فيها نكارة من حيث الإسناد، وإلا من حيث المعنى فقد اتفق على العمل بالتمييز كما سأذكر لكم قاعدة بعد قليل. من حيث المعنى اتفق على العمل بالتمييز، لكن الزيادة هذا في الحديث. وربما كان هذا من كلام بعض الرواة أدرجه محمد بن عمرو كما يوهم كلام أبي حاتم له أو عليه. المسألة الثانية أنه قال إذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، انتبه هذه الجملة، إذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فهذه الجملة بعد ذكره للوصف مفيد تقديم التمييز على العادة، مفيد لتقديم التمييز على العادة، بينما الذي ثبت في الصحيحين إنما هو تقديم العادة على التمييز، سأشرحها بعد قليل. ولذلك الثابت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة لفاطمة إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، فجعل العبرة بالعادة، وهو مشهور مذهب، سنتكلم عن المسألة بعد قليل. طيب، أنا أعلم أن هذا الباب من أصعب الأبواب لسببين، اختلاف النساء فيه اختلافا لا يكاد يحصر، حتى إن بعض المالكية له كتاب في العدد ذكر أن أنواع العدد تربو عن أو تربو على 400 نوع فيما أذكر بحسب اختلاف النساء، أهي معتادة ليست معتادة، مميزة ليست بمميزة، محتارة مبتدأة ناسية، وهكذا من التسميات الكثيرة عند الفقهاء، وعددها وجعل لها جدولا، والكتاب مطبوع في المغرب منذ فترة طويلة. السبب الثاني أن هذا الباب قد يعني يسمعه ويتفقه فيه من لا يعرفه وهم الرجال، ولذلك جاء عن بعض الفقهاء أو عن بعض الفقيهات، فقد نقل خليل بن إبك الصفدي أن فاطمة الحنبلية لما ناظرها بعض الفقهاء في عصرها في باب الحيض قالت نحن أعلم بشأننا، لذلك من صعوبة هذا الباب ربما يتكلم فيه من لا يعرفه. هي كانت عصرية للشيخ تقي الدين، أظنها ناظرة ابن السبكي أو ناظرة غير، نسيت الآن من ناظرة، لكن نقلها الصفدي في الوافي بالوفيات. المقصود من هذا أن هذا الباب هذا هو وجه صعوبته، ولذلك قيل إنه من أصعب الأبواب. لنعلم أن النساء هناك وصفان مهمان يجب أن نعرفهما، إذا لم تعرف هذين الوصفين لا يمكن أن تعرف شيئا في باب الحيض. عندنا وصفان مهمان قد يوجدان في المرأة وقد ينتفيان، قد يتفقان وقد يتعارضان، قد يعني يكون أحدهما موجود والآخر ليس موجودا، يعني يوجد أحدهما وينتفي الآخر. هذان الوصفان ما هما؟ هما وصف العادة ووصف التمييز، وصف العادة ووصف التمييز. معنى العادة أي أن المرأة يكون طبعا، والعادة نوعان، عادة وقت وعادة عدد. غالب كلام الفقهاء وليس كله، غالب كلام الفقهاء متعلق بعادة العدد، لذلك نتكلم عن عادة الوقت. المراد بعادة العدد يعني كم عدد الأيام التي تحيض فيها عادة، ولا نحكم بأن للمرأة عادة حتى تتكرر 3 مرات، نص عليه أحمد وغيره، لابد تتكرر 3 مرات، لأن العادة لابد أن يكون جمع، وأقل الجمع 3، فلابد أن يتكرر 3 شهور متوالية هذه العادة. إذن العادة ما هي؟ أن يبتدئ الحيض وينتهي 3 أشهر متوالية بطريقة في زمن محدد، 5 أيام، 6 أيام، 7، يعني تستمر 6 6 6 7 7 7، فنقول بعد 3 أشهر نحكم أن لها عادة، وهذا السهل. النوع الثاني من النساء أو الوصف الثاني في النساء في الحيض التمييز، ونقصد بالتمييز أن المرأة تستطيع أن تميز أن الدم الذي خرج منها أهو دم حيض أم ليس دم حيض. وكيف تميز المرأة؟ بالأوصاف الثلاثة ذكرناها قبل قليل، باللون وبالرائحة وبالأوجاع المصاحبة. فإذا خرج منها دمان، خرج منها دمان، فتقول إن الدم الأول دم حيض لأن فيه أوجاعا، والثاني ليس دم حيض لأن الأوجاع منتفية. طيب، خرج الأول فيه رائحة والثاني خرج من غير رائحة، كذلك باللون الدم إذا استمر معها وقتا طويلا، سنتكلم عنه بعد قليلا بسرعة، إذا استمر معها فالدم القوي يعتبر حيضا والدم الضعيف ليس بحيض. والفقهاء عندما يقولون قوي لا يقصدون به الكثير، وإنما يعنون بترتيب الألوان 4 التي ذكرناها قبل قليل، فالكدرة مع السواد ضعيفة استحاضة، والصفرة مع الحمرة ضعيفة استحاضة، وهكذا. فبحسب الترتيب هذا الرباعي إذا تغير اللون بالتعارض سنذكره بعد قليل، فإنه في هذه الحالة نحكم بأنه استحاضة وليس بحيض. إذن تمييز واستحاضة. والنساء باعتبار التمييز والاستحاضة أنواع، أشهرها الحالة الأولى أن تكون المرأة معتادة مميزة، وهذه أصلا ليس عندها أي مشكلة، لأنها معتادة ومميزة ما عندها أي مشكلة ولا ينظر لها بأي إشكال، لأن عادتها وافقت تمييزها، هي معتادة بسبعة أيام، ونتكلم عن عادة، عادة العدد لا عادة الزمن، عادة العدد سبعة أيام، ويأتيها حيضها بحسب الأوصاف التي تعرفه من أوله إلى منتهى، هذه لا إشكال فيها، مرتاحة وراحة غيرها. النوع الثاني من النساء أن تكون المرأة لها تمييز وليست لها عادة، يعني كل شهر يزيد وينقص ليس لها عادة. نقول إن هذه المرأة التي لها تمييز وليس لها عادة فإنها تعمل بتمييزها، تعمل بتمييزها باتفاق أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال إذا أقبلت، هناك في البخاري قال إذا أقبلت حيضتك، ما أقبلت وهي ليس لها عادة فنعمل بتمييزها، وهنا قال إذا كان ذلك فأمسكي، فتعمل بتمييزها. إلا انتبه هذه إلا يعني دقيقة شوي، إلا في حالات، لكن من أهمها مشهور المذهب أنه إذا جاوز أكثر الحيض فإنه لا يعمل بتمييزها، خلاص نحكم بطهارتها، استمر معها الدم وهي مميزة، مميزة تقول هذا دم حيض بالأوصاف الثلاثة، وجاوز أكثر الحيض، وأكثر الحيض على المذهب 15 يوما، مع أنه ما يصح فيه حديث، حديث تمكث شطر دهرها لا تصلي، يقول السخاوي وغيره يقول لا أصل له، ما لها إسناد، وإن كان الفقه يذكرونها، لكن عليه قول أغلب أهل العلم. إذا الفقه يقول إذا كانت مميزة وزاد عن 15 يوما خلاص، ما زاد عن 15 يوما وإن كانت تقول هو لون حيض ودمه نقول لا يعتبر به. والرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين يقول إنه لا دليل على أكثر الحيض، إذا نقول إذا جاز جاوز، يعني إذا جاوز أو زاد عن، هي حست أنه قد زاد عن 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 الطبع وعن العادة، فتمكث أكثر الحيض، عفوا أغلب الحيض، آسف، فتمكث أغلب الحيض. إذا المميزة إذا جاوزته عادة، ليس بالعادة اللي قلناها قبل قليل، يعني عادة تحس أنها كثرت دورتها، أحست أنها كثرت دورتها، فتمكث على الرواية الثانية كم؟ أغلب الحيض، وهو 6 أو 7 أيام إن كانت يعني تنظر أقرب في نسائها هل هو 6 أو 7، لا تزيد عنها. إذن هي روايتها محلها ماذا؟ في المميزة إذا زاد، المذهب زاد عن الأيام 15 يوما، والرواية الثانية إذا زاد دمها عما يعني أحست من عادة أنه قد زاد، هذه الصورة الثانية وهي المميزة وحدها وانتهينا منها، وسأرجع لها بعد قليل. الحالة الثالثة إذا كانت المرأة معتادة لها عادة، ولكنها طبعا لا يمكن أن تكون معتادة لو قد كانت مميزة، لكنها فقدت التمييز، فنقول تعمل بعادتها، تعمل بعادتها، المعتادة فقط تعمل بعادتها لا شك، لكن بشرط ما تبتدأ العادة إلا بخروج دم، ما تجي تقول الآن وقت العادة سوف أمسك عن الصلاة، فهنا عادة الوقت لا عبرة بها إذا لم يكن هناك دم، العبرة بعادة العدد، وضح العادة. إذا من كانت لها عادة فقط وفقدت تمييزها، فقدت التمييز أصبحت متحيرة، الفاقدة التمييز سبب متحيرة، وكانت فاقدة للتمييز متحيرة لها عادة، هذه عبارة فقهاء، متحيرة لها عادة فتعمل بعادتها، هذه واضحة، يقول كم عادت؟ تقول 6 أيام 7 أيام 8 أيام، امكثي عادتك لأنها متحيرة ما تعرف التمييز. أسباب الفقد للتمييز كثيرة جدا، قد تكون لا ترى، قد يعني أسباب كثيرة جدا، قد يكون مرض في جسدها كله، يعني أسباب فقد التمييز كثيرة. انظر الرابعة، هذه هي الصعبة شوي، الربع وهي متعلقة بحديث الباب، الثالثة والرابعة نفسها. إذا كانت المرأة لها عادة ولها تمييز معا، ولكن العادة والتمييز تعارضا، تقول عادتي 6 أيام وجاءني الدم 7 أيام وأجزم أنه دم حيض أو 8 أيام، عارضت العادة التمييز، فمشهور المذهب أنه يعمل بالعادة، وسيأتي حديث حبيبة في الاستدلال عليه، النبي صلى الله عليه وسلم قال أمكثي قدر حيضتك، أمكثي حيضتك يعني قدرها، فدل النبي صلى الله عليه وسلم دلها على أنها تعمل بالعادة، فدلها النبي صلى الله عليه وسلم على أنها تعمل بالعادة. وقال الشافعية إنها تعمل بالتمييز مطلقا، لأن التمييز مرئي وهو أقوى من العادة، واستدلوا بحديث الباب، حديث عائشة الذي معنا هنا، وقلت لكم إن الأئمة ضعفوا هذا الحديث، ضعفوا أو أنهم حملوه على أنها مميزة لا عادة لها، أو أنهم حملوا على أنها مميزة لا عادة لها. الشافعية جعلوا مميزة معتادة. والذي يفتي به الشيخ عبد العزيز بن باز ويحدثني الشيخ عبد العزيز الشيخ أنه يأمرهم في اللجنة الدائمة أن يفتوا به أنه إذا تعارضت العادة مع التمييز فإنها في أول شهر تعمل بتمييزها، لأن قد يقوم بسبب حمل ثقيل أو مرض ونحو ذلك، ثم بعد الشهر الثاني تعمل بعادتها، إما رجعت العادة للتمييز إما وافقت العادة للتمييز فإنها ترجع للعادة. وكان الشيخ يرجح هذا القول جمعا بين الأدلة ويقول إن أول شهر قد يكون لسبب من الأسباب فتعمل بتمييزها، ثم إن لم ترجع لحالها الأول فإن نعمل بالعادة هو المذهب. إذن هذه الصورة أظن الثالثة والرابعة، نسيت الرابعة، الرابعة الصورة الخامسة، وهذه شوي دقيقة لكن سأختصرها. إذا كانت المرأة لا عادة لها ولا تمييز، إذا كانت المرأة لا عادة لها ولا تمييز، والمرأة التي لا عادة لها ولا تمييز إما أن تكون مبتدأة، يعني أول مرة تحيض ما تعرف، بنت صغيرة، أو مبتدأة بعد انقطاع نسيت، وذلك يقول الناسية، سيأتي في حديث يعني حمى أن أحمد رجح أنها كانت ناسية، فهي لا عادة لها ولا تمييز. فالمرأة إذا كانت لا عادة لها ولا تمييز فالمذهب أنها إن كانت مبتدأة فتمكث أقل الحيض احتياطا وهو يوم وليلة، ثم بعد ثلاث حيض إن تبين أنه أكثر من ذلك رجعت فقضت. وغيرها من النساء تمكث أغلب الحيض غير المبتدأ، تمكث أغلب الحيض 6 أو 7 أيام لحديث فاطمة، تمكث 6 أو 7 أيام، ما هي من التي لا عادة لها ولا تمييز، فقدت الثنتين. كيف فقدت التمييز؟ أحيانا المرأة تقول والله من كثرة ما أصابها من أمراض تقول فقدت ما أدري، والله يخرج من الدم ما أدري، ما لونه والله ما أدري، كل الألوان أراها، يأتي من النساء هكذا. فنقول أنت فقدت التمييز وفقدت العادة، لأنه طال الأمد تفقد العادة، قد تكون ذات عادة ثم فقدتها بسبب مرض، بسبب عملية، بسبب ولادة. فوقها نص أن بعد الولادة تفقد العادة تبدأ بعادة جديدة، نص عليه بعض الفقهاء، بعض الفقهاء لا يرجح أنها واحدة، الأقرب أنها بعد الولادة تختلف العادة وهكذا. فنقول إنها فرقنا بين حالتين على المذهب. واختار الشيخ تقي الدين وهي الرواية الثانية، وهو مضطرب، كلامه مضطرب لا احتياط فيه، لأنه يعني ما في احتياط، أن من نسيت عادتها أو كانت مبتدأة فإنما تمكث أغلب الحيض فقط، تمكث أغلب الحيض فقط، من لا عادة لها ولا تمييز تمكث أغلب الحيض فقط. إذا ضبطت هذه الحالات الخمس بأمر الله عز وجل فهمت 3/4 باب الحيض. بس أن تأملها بعد الدرس بهدوء ستفهمها إن شاء الله. نبدأ بحديث الأول، حديث عائشة، قلنا إنه دليل سمشي. نعم تأتي بعد شوي، بعد الآن بعد ما نفصل أنا مشكلة أعتمد على ذهني. طيب إذا عرفنا هذا الحديث ووجه وكيفية الاستدلال به وما هو توجيهه، طيب تفضل شيخي.
وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود وتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك.
هذا حديث أسماء رضي الله عنها في حديث فاطمة نفسها رضي الله عنها، فاطمة بنت أبي حبيش، قال عند أبي داود ولتجلس، أي النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له فاطمة أنها كانت تستحاض قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا من الشيطان، لتجلس أي فاطمة في مركن، يعني في موضع يجتمع فيه، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت صفرة، فدلها النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا رأت اللون الضعيف، انقطع اللون القوي وهو الأحمر أو الأحمر القاني، بدأ باللون الضعيف، فدل على اعتبار التمييز هنا، رأت العمل الضعيف. وذلك قال فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا. هذا الحديث طبعا رواه أبو داود، ولكن جاء طبعا من طريق سهيل بن أبي صالح عن الزهري، مثل القاضي السابق، مثل السند السابق عن الزهري، ولكن طبعا هو من طريق سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة عن عائشة، ولكن هنا عن الزهري عن عروة عن أسماء. سهيل بن أبي صالح اختلف عليه في هذا الحديث، فتفرد بعض الرواة بذكر الاغتسال فيه، في آخر الحديث. والذي رواه جرير وغيره وهو الأوثق عن سهيل، ورواية جرير أيضا موجودة عند أبي داود في الحديث الذي بعده، رواه من غير ذكر تكرار الاغتسال أنها تغتسل أكثر من مرة، وإنما قال تغتسل فقط، إذا رأت الصفرة تغتسل، ولم يقل تغتسل أكثر من مرة. ورواية جرير عن سهيل بن أبي صالح هي المناسبة والأوفق لما في الصحيحين، ولذلك هي قصة واحدة، فلا نقول إن هذه الرواية يعمل بالزيادة. وعندهم قاعدة علماء الحديث أن القصة الحديث إذا كان جاء في قصة واحدة فلا نقول إن كل زيادة مقبولة، بل لابد أن نقول إن الزيادة لا تقبل إلا إذا لم تعارض الرواية الأخرى، لأنها قصة واحدة، مثل قصة الكسوف أن يسألنا ما صلى صلاة الكسوف إلا مرة واحدة، مثل أكثر من واقع من المواقع. وذلك يجب أن نقول إن هذه الزيادة الأمر بالاغتسال ضعيف وليس ثابتة، لأن الأكثر من الرواة عن الزهري إنما أمروها بالاغتسال، أشاروا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالاغتسال مرة واحدة. طيب هذا الحديث قلنا قبل قليل أن فيه من الفقه المسألة السابقة، وهي قضية أن التفريق بين الألوان الضعيفة والقوية.
وعن حملة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه فقال إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقعت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال وهو أعجب الأمرين إلي. رواه 5 إلا النسائية وصححه الترمذي وحسنه البخاري.
نعم، هذا الحديث حديث حمنة في قصة مختلفة تماما عن استحاضة فاطمة، فإن فاطمة رضي الله عنها كانت مميزة، كانت مميزة، ولكنها مميزة وليس لها عادة، ولذلك ردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمل بتمييزها كما سبق. بينما حمنة هنا فإنها لم تكن لا مميزة ولا معتادة، نص على ذلك الإمام أحمد، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألها عن عادتها ولا تمييزها لإدراكه لذلك، فقال إنما كانت ناسية. ولذلك حكم حمنة رضي الله عنها مختلف عن حكم النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة في الحديث السابق. طبعا هذا الحديث نبدأ من آخره، قال المصنف رواه 5 إلا النسائي، يعني بهم أهل السنن والإمام أحمد إلا النسائي، وصححه الترمذي وحسنه البخاري. الترمذي بعدما روى هذا الحديث نقل عن الإمام أحمد وعن البخاري كليهما رحمهما الله تعالى أنهما قال إن هذا الحديث حديث حسن صحيح، حسن صحيح. ونقل ابن رجب في فتح الباري أن الإمام أحمد لما سئل عن حديث حمنة قال نذهب إليه، ما أحسنه، ما أحسنه. وقد نقل عن الإمام أحمد تضعيفه ونقل عنه تصحيحه، ولذلك رجح أبو بكر الخلال أن آخر الأمرين عن الإمام أحمد هو تصحيح حديث حمنة والعمل به، وأنه رجع إليه، فيكون الإمام أحمد تراجع عن تضعيف هذا الحديث، نقل عنه تضعيفه نقلها ابن رجب، ولكن كما نقل ابن رجب أن الأصح الإمام أحمد رجع إلى تصحيحه بعد ذلك. نبدأ بهذا الحديث ثم فقهه عند كل جملة بخصوصها. حديث حمنة قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، قولها كثيرة يدل على أنها لا عادة لها، كثيرة ما في عادة، شديدة دليل على أنها لا تمييز لها، شديدة لا تعرف تمييزها، الدم الذي يخرج منها رضي الله عنها كان كثيرا جدا. قالت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه فقال إنما هي ركضة من الشيطان. قوله إنما هي ركضة من الشيطان أي أن الشيطان يجعل هذا الدم الذي يخرج من المرأة سببا لإفساد عبادتها، ولذلك جاء أن حمنة رضي الله عنها تركت عددا من الصلوات، فقالت إني أترك الصلاة زمنا طويلا، مثلها قالت فاطمة، فدل على أن الشيطان يجعل مثل هذه الأمور سببا لإعادة لترك بعض الصلوات، أو يسبب هما على صاحبه، يسبب هما على صاحبه ولا شك. ولذلك الفقهاء يقولون إن المرأة، وهذه مسألة طبعا سيأتي في محلها إن شاء الله. طيب يقول تقول رضي الله عنها فأتيت، نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام. فهنا ردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى غالب الحيض، يعني غالب حيض النساء وهو 6 أو 7 أيام. وقوله 6 أو 7 أيام أو هذه باعتبار المرأة أو نسائها، فإن كانت المرأة لها عادة قبل النسيان، إن كانت المرأة لها عادة قبل النسيان، فنقول إن كانت عادتك ستة فأقل فغالب الحيض في حقك ستة أيام، وإن كانت عادتك قبل النسيان سبعة فأكثر فغالب الحيض في حقك سبعة أيام. وإن لم تكن لها عادة سابقة فتنظر في نسائها، الأقرب لعادة نسائها الستة أو السبعة، أو هنا ليس على مطلق التخيير وإنما لاختلاف الحال. قال ثم اغتسلي، أي اغتسلي بعد الانقطاع، بعد الحكم بانقطاع الدين. فإذا استنقأت أي انتهيت من الاغتسال والاستنقاء والتنظيف بمنع خروج الدم، فصلي 24 أو 23، هذا الذي يسمى غالب الطهر. غالب الطهر، الطهر أقله 13 يوما وأكثره لا حد له، وغالبه 24 أو 23. ما فائدة معرفة أقل الحيض وغالبه؟ نقول أما أقل الحيض ففائدته أقل الطهر وانعقد الإجماع، ما في خلاف أن أقل الطهر 13 يوما لقضاء علي رضي الله عنه حينما صدق قضاء شريح في المرأة التي ادعت أو قالت إنها قد انتهت عادتها في شهر. فائدته أن المرأة المميزة، انتبه معي، أن المرأة المميزة هي تعرف الدم، إذا جاءها دم فانقطع ثم رجع مرة أخرى قبل تمام 13 يوما فإننا نحكم أن هذا الدم، وإن عرفت أو أحست أنه دم حيض نحكم بأنه استحاضة. واضح؟ وأنا سأشرح مو واضح. طيب، عندنا هذه المسألة، النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر إيش؟ غالب الحيض، والفقهاء يقول هناك شيء اسمه أقل الحيض. غالب الحيض سأذكر فائدة بعد قليل. أقل الحيض له فوائد، من أهمها، من أهم فوائد أقل الحيض أنهم يقولون إن المرأة المميزة التي تميز، نقول المرأة المميزة تجلس ماذا؟ المميزة لا عادة لها، تجلس ماذا؟ تجلس تمييزها، تجلس تمييزها إلا أن يزيد عن 15 يوما، في هذه الحالة لا تجلس. إن المرأة المميزة تجلس تمييزها، لكن لو طهرت هذه المرأة المميزة ثم رجع لها الدم مرة أخرى قبل 13 يوما، نقول إن هذه لا تعتبر عادة أو دورة ثانية، حيضة ثانية، لأن من شرط أن يكون بين كل حيضتين، بين الطهر، بين الانتهاء الأولى وابتداء الثانية، لابد أن يكون 13 يوما لقضاء علي رضي الله عنه، واتفق عليه الفقهاء فيما أحسب، يعني ما أجزم بالإجماع لكن فيما أحسب أنه لا أعرف بخلاف أن أقل الطهر 13 يوما على الأقل على المذاهب الأربعة. إذن هذا ما يسمى أقل الطهر، أقل الطهر. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هنا أغلب الطهر، وأغلب الطهر إنما يستخدم عند استخدام أغلب الحيض. فالمرأة متى قلنا إحنا نستخدم أغلب الحيض؟ متى يستخدم أغلب الحيض؟ آخر حالة، نسيتهم، إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز. لو أن امرأة لا عادة لها ولا تمييز، نقول تمكثين أول 6 أو 7 أيام يكون فيها الدم قوي، ثم بعد ذلك أي دم يخرج منك لا تعتبري به مدة 23، ما تنظر أقل الحيض، التي لا عادة لها ولا تمييز لا تنظر أقل الحيض، وإنما تنظر لا تنظر غالب الطهر، لا تنظر أقل الطهر، لا تنظر أقل الطهر، من لا عادة لها ولا تمييز لا تنظر للدورة الثانية أقل الطهر اللي هي 13 يوم، وإنما تنظر أغلب الطهر. فنقول إذا طهرت الآن بعد 7 أيام لا نحكم أنه قد جاءتك الدورة الثانية إلا بعد 23 يوما أو بعد 24 يوما، حتى لو كان في دم، كل دم يخرج في خلال هذه المدة لا يعتبر، لأنك لا عادة ولا تمييز. فإذا جاءك بعدها دم فاجلسي أول دم يأتيك ولو كان ضعيفا، ولو كان سفرة أو كثرة. واضح مسألة؟ طيب، إذن هذا هو مسألة غالب الحيض وأقله. ما نسي ذكرني شيخ أبو شيخ محمد أن أتكلم كيف نعرف بداية الحيض ونهايته، نهاية الحيض ذكرني شيء. طيب، يقول قال ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أي ليلة يوما وليلة أو 23 باختلاف الحال، وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك. هذا يدلنا على أنه لا يغتسل لكل صلاة، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم باغتسال مرة واحدة. قال: وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء، أي غالب حيض النساء. فإن قويتي، انتبه لهذه الجملة، فإن قويتي على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. هذه الجملة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اجمعي بين الصلاتين، يعني يجوز لك أن تجمعي بين الصلاتين. والفقهاء مشهور مذهب أيضا يقولون يجوز للمرأة المستحاضة يعني التي يخرج منها دم ولم نحكم بأنه حيض، يجوز للمرأة المستحاضة أن تجمع، لا لأجل الوضوء لكل صلاة وإنما لأجل النجاسة. المرأة المستحاضة يجوز لها أن تجمع لأجل النجاسة. فحملة كانت دمها كثير رضي الله عنها، فكانت يعني تجلس حتى في الطست فيكون مقطر فيه دم من كثرة الدم الذي يخرج منها رضي الله عنها، عندها نزيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخفف عنها لأجل هذه النجاسة، فقال يجوز لك أن تجمعي بين الصلاتين. فالجمع ليس لأجل تكرار الوضوء وإنما لأجل النجاسة، انتبه. فإن المرء إذا صلى صلاتين بطهارة بدنه أولى من أن يصلي صلاة واحدة بطهارة بدن والثانية بنجاسة، فتتطهر مرة واحدة وتصلي بهما. نعم يجوز لها لأنها ذات حدث دائم أن تصلي، لكنها رضي الله عنها يعني لا يعجبها ذلك، وصاحب الطاعة لا يرتاح إلا أن يؤدي الطاعة على أكمل وجه. وذلك الفقهاء يقولون يجوز الجمع في حالات منها للمستحاضة وليس لأجل الحدث وإنما لأجل النجاسة. وبناء على ذلك فإن المرأة إذا كانت مستحاضة والنجاسة غير منتشرة، كأن يكون هناك الاستحاضة خفيفة ليست شديدة كحمى، كانت استحاضتها خفيفة، أو أن هناك من الأشياء ما تمنع من انتشار النجاسة لم يكن في الزمان الأول، فإن نقول هنا لا يجوز الجمع، الحاجة مرتفعة. ومثله يقال لمن حدثه دائم، نفس الحكم، يجوز الجمع لأجل ذلك. طيب. قال: وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهو أعجب إلي. طبعا هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من كلام بعض الرواة. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى أن هذا الحديث فيه أن الاغتسال إنما يجب مرة واحدة، وأما تكرار الاغتسال فليس بواجب. ولذلك قال: وإن شئت. ولذلك يعني يقول الفقهاء، وهو المذهب واختيار الشيخ تقي الدين أيضا، يقول إن اغتسال المستحاضة لكل صلاة مستحب وليس واجب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شئت. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هذا الدليل على لما ذكرناه قبل قليل اللي هو قضية أنه يجوز لمن كان حدثه دائما أن يجمع بين الصلاتين المتناظرتين إذا شق عليه التحرز من النجاسة، من باب الجواز. الأمر الثالث ما ذكرته لكم قبل قليل، أن هذا المرأة إذا كانت فاقدة للعادة والتمييز كأن تكون ناسية، فإنه في هذه الحالة ترجع إلى أغلب حيض النساء، وفي طهرها ترجع إلى غالب طهر النساء، غالب الطهر، هناك أغلب الحيض وهنا أغلب الطهر.
وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدمع، فقال: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة، رواه مسلم. وفي رواية للبخاري: وتوضئي لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر.
نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بن جحش رضي الله عنها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، أي كانت مستحاضة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: انكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. هذا حديث صريح ونص على أن العبرة بالعادة، انكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، فجعل المرد إلى العادة. قد جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ردها إليه فقال: إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة. فرد النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت حبيش ما لم يكن يعني قدمنا الرواية ذكرناها قبل قليل، وهي رواية البخاري، وهنا رد أم حبيبة للعمل بالعادة. هذا الحديث استدل به على أمرين. الأمر الأول على أنه يستحب أن المرأة إذا كانت لها عادة وتمييز فإنه تقدم العادة على التمييز، فإنها تقدم العادة على التمييز، لأن سلم قال أمكثي قدر ما كانت تحبسك، وهي العادة، فهي العادة وهي العادة. الأمر الثاني قول عائشة ثم اغتسلي فكانت تغتسل لكل صلاة، قوله فكانت تغتسل لكل صلاة جاء في صحيح مسلم أن الليث بن سعد الراوي هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة قال قال الليث بن سعد لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر حبيبة بالاغتسال، وإنما هو شيء كانت تفعله أم حبيبة رضي الله عنها، شيء من عندها. هذا روى مسلم في الصحيح، وروى الإمام أحمد أن ابن شهاب قال هذه الكلمة، فيكون ابن شهاب قالها كما روى أحمد ونقلها عنه تلميذه الليث بن سعد المصري كما نقلها مسلم في الصحيح. إذن فقوله كانت تغتسل لكل صلاة هذا من اجتهادها رضي الله عنها من كمال نظافتها وطهارتها، وقلت لكم أن الفقهاء يحملونه على باب الاستحباب وليس على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها به كما قال محمد بن شهاب والليث بن سعد كما في الصحيح. طيب قال الشيخ قال الحافظ وفي رواية للبخاري وتوضأ لكل صلاة، هذه سبق الحديث عنها في قضية من حدثه دائم، وقلنا إن مسلما يعني أشار إلى أنه ترك هذه اللفظة عمدا، وذكرنا أن الذي عليه العمل والذي خلافا للمالكية أنه أن المستحاضة ومن حدثه دائم يتوضأ لكل صلاة، وإن لم نقول إنه قد انتقض وضوءه. ذكرنا هذه المسألة قبل درسين كانت تذكرون، وقلنا إن الحدث دائم لا ينقض الوضوء، ولكن هذه الوضوء يعني ليس لأجل الحدث وإنما وجوبه لأمر مستقل منفصل.
وعن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، رواه البخاري وابو داود واللفظ له.
نعم، هذا حديث أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، رواه البخاري وابو داود قال واللفظ له. رواية البخاري كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، لم نعدها شيئا، ليست بعد الطهر وإنما هي مطلقة. لما اختار الحافظ هذه الجملة؟ قال لأنه من المسلم أن الصفرة من الحيض، فإنها لون من ألوان الحيض، ولذلك يجب أن نقول أنها بعد الحيض، ولكن نقول كلا اللفظتين صحيح، كلاهما صحيح، فكلا اللفظتين صحيحة ومعناهما متقارب. وهذه الجملة تدلنا على مسألة ذكرناها قبل قليل، أن الألوان المختلفة إذا وجد القوي وكانت المرأة لا عادة لها ولا تمييز، يعني لو ليس لها عادة، فإذا وجد القوي فإنه يكون هو الحيض والضعيف لا يكون حيضا. ولذلك يقولون مشهور المذهب أن الحيض عفوا أن الكدرة والصفرة إذا كانت بعد في آخر الحيض فإنها لا تعد منها، وإذا كانت في أوله فإنها تعد منها. اشتفاق بين الثنتين لماذا؟ انتبهوا معي، احنا نتكلم عن المميزة الآن، المرأة المميزة. لماذا نقول ذلك؟ لأن الفقهاء يقولون إن المرأة المميزة تعرف ابتداء حيضها بأمور وتعرف انتهاءه بأمور، فتعرف ابتداءه بنزول الدم على لونه مهما كان لونه، مهما كان لونه، بشرط أن يأتي بالأوصاف الثانية. إذا وجدت مع الأوصاف الثانية فهو حيض، سواء كان قويا أو ضعيفا فإنه حيض، ولذلك لم يعتبر الصفرة والكدرة في ابتداء الحيض. إذن تعرف المرأة ابتداء حيضها ببدء نزول الدم عليها، ببدء نزول الدم عليها، وتعرف انتهاء حيضها بأمور. الأمر الأول بانقطاعه، والحمد لله إذا انقطع الدم ورأت قصة بيضاء كما جاء عند الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا تعجلنا عرضنا علي كرسف اللي هو قطن يجعل، فإذا رأت القصة البيضاء حكمت عائشة بالطهر، فإذا رأت المرأة القصة البيضاء إنها تطهر المرأة. هذا واحد. اثنين، نحكم بأن المرأة قد طهرت إذا جاءها الجفاف التام، إذا جاءها الجفاف التام يعني جفت، وكم مقدار الجفاف؟ جاء في نص الإمام أحمد أو كلام الفقهاء يقول إنه باختلاف النساء، ولكن نص الإمام أحمد أنه لابد أن يكون أقل الجفاف نصف نهار، نصف نهار، لأن صلاة الظهر والعصر نصف نهار والفجر نصف نهار يعني نصف يوم، فنحكم بأنها قد جفت، ليس مجرد ساعة ساعتين، لأن ساعة ساعتين قد يرجع بعد الدم فيكون حكم الدم متصل، لكن إن انقطع نصف نهار نصف يوم في هذه الحالة نقول إنه جفاف كامل. هذا يختلف اختلاف النساء تعرف من عادتها. الأمر الثالث الذي نحكم بأنه قد انتهت عادة المرأة به بانتهاء المدة، وذلك إذا كانت مميزة معتادة، على المذهب هو الصحيح. إذا كانت مميزة معتادة واستمر معها الدم نقول خمسة أيام، إذا خلاص اليوم الخامس عادتك انتهت، إذا انتهت عادتك. إذا الأمر الثالث الذي تنتهي بالعدة انتهاء مدتها إذا كانت معتادة. الأمر الرابع تنتهي العدة، عفوا تنتهي الحيضة، تنتهي الحيضة إذا لم تكن المرأة معتادة وكانت مميزة. بماذا؟ بالتمييز. بالتمييز طبعا ولا ما إعادة، لكن أنت مميزة، إذن لا تعتبر الصفرة والكدرة حيضا، لا تعتبريه حيض إلا أن يكون الصفرة والكدرة حيض، بأن يكون الحيض ابتدأ من أوله إلى آخره كله صفرة وكدرة، أو أن المرأة تعرف من عادتها أن الدم القوي يوم واحد والصفرة والكدرة أربعة أيام، فحينئذ نقول إن الصفرة والكدرة حيض، فيختلف من مرأة لمرأة في تقديره. لكن إذا كان الدم القوي استوعب فترة يمكن أن يكون حيضا ثم زاد عليه صفرة وكدرة فلا نعتبره. إذن هذه واحدة. الرواية الثانية في المذهب أنهم يقولون إن الصفرة والكدرة للمميزة لا يعتبر حيضا سواء في أوله أو في آخره. وبناء على ذلك يقولون إن المرأة المميزة إذا كانت تعرف أن يأتيها صفرة وكدرة يومين ثم يأتيها دم قوي، فإن نحكم بأن الصفرة والكدرة المميزة لا عادة لها، انتبه، فإن نحكم بأن الصفرة والكدرة في أول حيض ليست عادة، ليست عادة. لمن عادتها جفاف، طبعا كل امرأة إلا التي تأخذ منها القصة. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها كما في الحاكم لا تعجلنا وعرضنا عين الكرسف، فإذا رأت القصة فسد. فمن كانت من عادتها أن ترى القصة، وليس كل النساء رينها، ليس كل النساء رين القصة. القصة يقول الفقهاء إنها خيط أبيض رقيق أو رفيع، هكذا يعرفونها. والمالكي يرون أن القصة ماء ويكون من الحيض، فبعده يحكم بالطهارة وليس علامة الطهر هو حيض ولكن آخر الحيض.
ليست عودة الرحم على حاله الأول
القصة ما أدري. نعم، هذا كلام فقهاء أنقله.
قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا كل شيء إلى النكاح. رواه مسلم.
هذا الحديث حديث أنس أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة لم يؤكلوها، لم يجالسوها ولم يمسوها ولم يأكلوا أكلا صنعته ولم يجلسوا معها في طعام تتناوله، بل جاء عنهم وما زال بعض طوائف اليهود يعمله إلى الآن أنهم لا يمسون المرأة. بعض الطوائف إلى الآن موجود لا يمسون المرأة إذا كانت حائضا، ولا يناولونها مباشرة، ولا يستلمون منها شيئا بالمباشرة، بل يكون بواسطة كأن يعني تجعله على طاولة ونحوه ثم تستلمه. هذا ما زال موجود في بعض طوائف اليهود إلى الآن إلى هذا الزمن، وهذا يعني مصداق ما ذكر أنس رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلى النكاح، أي يجوز للرجل أن يعامل المرأة بكل شيء إلا النكاح. استدل بهذا الحديث على أنه يجوز للرجل أن يباشر امرأته وإنما يمتنع من الوطء، وهو المذهب. المذهب أنه إنما يمنع الرجل من الوطء فقط دون ما عداه، سنذكر ما عداه بعد ذلك.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه.
نعم، هذا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها إذا كانت حائضا أن تتزر، أي أن تلبس إزارا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرها وهي حائض. هذا الحديث أخذ منه بعض أهل العلم مع حديث معاذ الذي سيأتي أن الرجل لا يجوز له أن يستمتع من امرأته إلا بما كان أعلى من السرة وما كان دون من الركبة. ومشهور المذهب أن هذا غير صحيح، لأن حديث عائشة رضي الله عنها إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب التنزه فقط. يقول الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى بن قدامة في المغني يقول: النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك بعض المباحات تقذرا، تقذرا عليه الصلاة والسلام، كما ترك أكل لحم الضب، قال: وهذا منه. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم فعله باعتبار طبعه وسجيته، ومعلوم أن الفقهاء تكلموا عن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار سجيته أنه يعني لا يشرع الاستنان به، مثل هيئة الضحكة ومثل أشياء كثيرة ذكرها في الأفعال الجبلية. هذا واحد. الأمر الثاني قالوا إن هذا الحديث لا يدل على المنع، وإنما مفهومه يدل على المنع، والحديث السابق في الصحيح يدل على الإباحة، فالمنطوق مقدم على المفهوم، فلذلك يدل على الجواز. اختار الشيخ تقي الدين أن الأولى والأحوط فقط من باب الاحتياط أنه يمتنع ما بين السرة والركبة، قال: تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان طبعه أكمل الطبع، أكمل الطبع صلوات الله عليه وسلم، فرأى أنها من باب الاستحباب. المذهب لا، ليس من باب الاستحباب، من إباحة مطلقة، واختار الشيخ تقي الدين جعله من باب الاستحباب.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار، رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه.
نعم، هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما روي مرفوعا وموقوفا، والأصح وقفه أنه النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض، بمعنى أنه يجامعها، فقال يتصدق بدينار أو بنصف دينار. الإمام أحمد لما سئل عن هذا الحديث قال ما أحسنه، وأحمد إذا قال ما أحسنه مما يدل على أن إسناده مقارب وأن عليه العمل. ولذلك لما قيل له أتذهب إليه قال نعم، وقال إسحاق بن راهوية عليه رحمة الله كما نقل عنه إسحاق بن منصور أنه قال هذه السنة الصحيحة، كذا قال، هذه السنة الصحيحة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم في غشيان الحائض. فكأن إسحاق بن راهوية إمام خراسان رحمه الله تعالى صح هذا الحديث. طيب، هذا الحديث فيه مسألتان. المسألة الأولى فيه لزوم الكفارة على من وطئ حائضا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بدينار أو بنصف دينار إن قلنا برفعه، الحديث. وهذه أو بعض أهل العلم حمله على اختلاف الحال، فقال إن كان في وقت الصفرة والقدرة أو في إدبار الحيض فإنه في هذه الحالة يكون نصف دينار أقل، وإن كان في إقبال الحيض وشدته وقوته فإنه يتصدق بدينار. ومشهور المذهب وهو اختيار الشيخ تقي الدين أن أو هذه على سبيل التخيير وليس على اختلاف الأحوال، فيجوز للشخص أن يتصدق بدينار ويجوز له أن يتصدق بنصف دينار. قالوا وليس ذلك ببدع من أحكام الشرعية، فإن كثيرا من الأحكام مجعولة على التخيير، مثل المبيت في مزدلفة في ميناء الليلة الثالثة، فإن من بات في الليلة الثالثة واجب، وهو مخير فيها، مخير بين المبيت وعدمه، واجب عليه إذا بات. فكذلك هذا، فهو مخير بين الأمرين، بين الدينار ونصفه. والمراد بالدينار هو 4 جرامات ونصف من الذهب. وعلى ذلك من أتى امرأته في وقت حكمنا أنه حيض فيجب عليه أن يتصدق بدينار أو بنصفه، يعني بجرامين ونصف الربع، والجرام الآن يعادل تقريبا 100 ريال، يعني يتصدق تقريبا 400 ريال أو تزيد بقليل أو تنقص. المسألة الثانية أن هذا الحديث استدل به فقهاء المذهب على عدم التفريق بين الجاهل والناسي، قالوا لأن الحديث جاء مطلقا في من يأتي أهله، فسواء كان جاهلا بالحكم أو جاهلا بالحال، إذ بعض الناس، وهذا واضح من استفتاء بعض الناس، قد يطأ أهله ثم بعد انتهائه يكتشف هو أو هي أنها كان في وقت حيض. فالمذهب أنه يلزم، يجب وجوبا الكفارة سواء كان جاهلا أو ناسيا. والرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين أن هذا إنما هي في حق العامد دون الجاهل والناس، لعموم قول الله عز وجل ربنا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. والشيخ تقي الدين من أوسع الناس في العذر بالجهل بالأفعال الأحكام الفقهية، يعذر عذرا متوسعا فيه جدا.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه في حديث طويل.
نعم، هذا الحديث دليل على أن المرأة إذا جاءها حيضها أو حكم بحيضها فإنه لا يجوز لها أن تصلي ولا تصوم، هذا بإجماع أهل العلم، لكن يلزمها قضاء الصوم ولا يلزمها قضاء الصلاة.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما جئنا سرف حضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث طويل.
نعم، هذا حديث عائشة أنها قالت لما جئنا سرف، وهي موضع قريب مكة، قالت حضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. هذا الحديث ابن رجب رحمه الله تعالى عظم إسناده، فإنه لما ذكر هذا الحديث قال هذا الحديث إسناده شريف جدا، فإن رواته ثقات وكلهم قد صرح بالسماع. يقول ولذلك فإن البخاري بدأ بهذا الحديث في أول كتاب الحيض. هذا يدلنا على مسألة البخاري، أن البخاري يقدم الأحاديث الصحيحة، يعني إن فهمنا من كلام ابن رجب. وبعض أهل العلم يقول إن مسلما إذا روى حديثين فإن الأصح عنده ما قدم منهما، وحدث جدل بين بعض المعاصرين في صحة هذه الكلام. هذه القاعدة أول من ذكرها الشيخ عبد الرحمن المعلمي في رد على أبي رية، رد على أبي رية كشف، لا مو بالتنكير هذاك على زركشي، على أبي رية كشف لا كشف لا أبي ريا أنوار أنوار لا لا من أنوار هي كذا أضواء إيش أضواء على السنة النبوية لا هو في سجع يا شيخ كذا في الرد على أضواء لكن عموما ذكر الشيخ عبد الرحمن هذه القاعدة وبعض المعاصرين رد هذه القاعدة وله دراسة طويلة فيها لكن على العموم كلام ابن رجب يؤيد هذا في كلام بالنسبة للبخاري. هذا الحديث فيه حقيقة مسائل كثيرة جدا لكن من أهم هذه المسائل أن هذا الحديث دليل على اشتراط الطهر من الحيض لصحة الطواف بالبيت وهذا قال به عامة أهل العلم لهذا الحديث وهو المذهب بلا شك واختار الشيخ تقي الدين أنه يشترط طهارة الحائض إلا عند وجود عذر كأن تكون مع رفقة لا يمكن أن ينتظروها لا يمكن أن ينتظروها أو أن تكون المرأة مع تخشى على نفسها إن بقت وحدها أو نفقة زائدة عن العادة فيجوز لها أن تطوف حائضا يجوز لها أن تطوف حائضا وأتى لهذا الحديث فقال إن هذا الحديث معلل فقيل إن النهي عنه لأجل الحيض لا تطوف لأجل حيضها قال وقيل إن النهي إنما هو لأجل مطلق الطهارة سنتكلم عن الطهارة بعد قليل يعني أي شخص ليس بطاهر من حدث أصغر أو أكبر لا يطوف سنتكلم عنها بعد قليل المسألة الثانية قال وقيل إن النهي هنا لأجل دخول المسجد لأجل دخول المسجد وقال وقد قاله بعض الحنفية وكأنه مال لهذا التعليل أن الحائض إنما نهيت لأجل دخول المسجد والمسجد الحرام أعظم المساجد فلا يرخص فيه ما يرخص في غيره المساجد يقول الشيخ لكن الشيء إذا كان قد احتاج المرء إليه فإنه يباح سواء من باب الاضطرار أو من باب الحاجة القوية لذلك الشيخ اختار هذا الرأي وإن كان جماهير أهل العلم عامة على أنه لا يجوز للحائض مطلقا لا لحاجة ولا لغيره ولكن اختار الشيخ ونسبها رواية لمذهب أحمد وقول بعض أهل العلم طيب هذه المسألة الأولى المسألة الثانية أن أهل العلم يقولون إن ما عدا الطواف لا يشترط له الطهارة من الحيض وإنما يستحب من أعمال المناسك فيستحب عند رمي الجمار أن لا يكون المرء مفلتا عند الوقوف بعرفة كذلك عند سائر المواضع التي يدعو فيها يستحب له أيضا شيء أن يكون على طهارة استحبابا ولا تشترط الطهارة للحديث لهذا الحديث المسألة الثالثة أن هذا الحديث استدل به الفقهاء وأيضا على اشتراط الطهارة مطلقا في الطواف ليس الطهارة من الحيض وإن مطلق الطهارة حتى من حيث الأصل وأعظم دليل استدلوا به هذا الحديث وقال الشيخ تقي الدين إن الطهارة ليست شرطا مطلقا لحاجة أو لغير حاجة وإنما من باب الاستحباب فقط قال وإنما هذا الحديث نهى الحائض لأجل حيضها ولم ينهها لأجل حدثها فرق بين الحيض فرق بين العلة هل هو لأجل الحيض أم لأجل الحدث قال ليس لأجل الحدث وأطال على ذلك المجلد الثاني في أول المجلد الثاني من فتاوى الكبرى لا يقول ليس لأجل حدثها أنها محدثة فيرى الشيخ أن المحدث يجوز له الطواف حدث الأصل يقول إنما الحيض لأجل المكس المسجد أو لأجل ترويث المسجد فقط المسألة الأخيرة أن هذه المسألة استدلوا به على أن السعي لا يشترط له الطهارة لأنه سنة قال افعل ما يفعل الحاج وقال بعض فقهاء الحنابلة يشترط السعي وعللوا ذلك يشترط الطهارة للسعي وعللوا ذلك قالوا لأن السعي يشترط له طواف والطواف من شرطه الطهارة فيشترط السعي طهارة هذا هو قول أغلبهم وبعضهم يقول لا يشترط له السعي مطلقا لكن قول ضعيف المذهب باقي حديثان
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الإزار رواه أبو داود وضعفه
نعم هذا الحديث سبق الحديث عنه وقضية أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يحل للرجل من امرأته أي من مباشرتها فقال وهي حائض فقال ما فوق الإزار أي ما فوق السرة وما تحت الركبة وهذا بإجماع أهل العلم أنه يجوز أما ما بين الإزار والمباشرة فيهما فإن الوطء محرم بالإجماع أما المباشرة بينهما بدون حائل فإن جماهير أهل العلم على جوازه وإنما نقل عن بعض الفقهاء المتقدمين المنع منه هذا الحديث الفقهاء يحملونه على أمرين أو يوجهونه بأمرين. الأمر الأول إما أنه ضعيف، نص على ذلك جماعة من أهل العلم ومنهم أبو داود، وهو الذي اعتمد المتأخرون مشي عليه بالمفلح في الفروع في المبدع وغيره. الأمر الثاني قالوا إن هذا لم يدل على التحريم، وإنما دل على ما يباح. قال يباح ما فوق الإزار، ولم يقل إنه محرم ما دون الإزار ما بين السرة إلى الركبة. قالوا فمفهومه هو المنع وليس منطوقه، والمنطوق مقدم على المفهوم فيكون من باب الترجيح. واختار الشيخ تقي الدين كما سبق معنا أن هذا الحديث محمول على الاستحباب ومفهومه معمول به، الأولى ألا يستمتع من الحائض إلا بما فوق الإزار.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما، رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود. وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، وصححه الحاكم.
نعم، كتاب الشيخ عبد الرحمن اسمه الأنوار الكاشفة، ذكرت الآن الشيخ عبد الرحمن رحمه الله معلم اسمه الأنوار الكاشفة. نعم، حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما، رواه الخمسة إلى النسائي واللفظ لأبي داود. قال وفي لفظ له أي لأبي داود ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. طبعا هو ذكر آخر الحديث ولم يذكر أوله، لأن في أوله نكارة، إذ في أول حديث الذي هو في اللفظ أنها قالت كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد 40 ليلة ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يقول ابن رجب لما ذكر هذه الرواية قال هذه الرواية فيها نكارة، لأنه بعد فرض الصلاة لم يكن أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم نفساء، لم تلد، وإنما خديجة ولدت قبل فرض الصلاة. هذا كلام ابن رجب، وهذا هو توجيهه، وهذا من التعليل بالمعنى، وهذا كما ذكر ابن القيم في المنار المنيف هذا لا يكون إلا من المحققين من أهل العلم الذين ارتاضوا في علم الحديث، والذي يحكم بالنكار من حيث المعنى. طبعا هذا الحديث يدل على أن أكثر النفاس 40 يوما، وهذا عليه قول عامة أهل العلم إلا بعض أهل العلم المالكية وغيره فقالوا إن 60. والترمذي لما روى هذا الحديث قال أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين من بعدهم أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى طهرا، قبل ذلك فتغتسل. طيب، عندنا هنا مسألتان ونذكر فائدة هاتين المسألتين. المسألة الأولى ما هو أكثر النفاس وما هو أقله؟ الأولى أكثره والثاني أقل. أما أكثر النفاس فقالوا إن أكثره 40 يوما وليلة. وعندنا قاعدة دائما، كل ما قدر بالأيام والليالي مما يتعلق بالصلوات يتعلق بالعبادات فالعبرة بالصلوات. فكيف تحسب المرأة 40 يوما بلياليهن؟ نقول 40 في 5 من حين بدأ بها من حين ولدت، تكون 40 في 5 كم؟ 200، 200 صلاة. هي ولدت بعد الظهر، إذن آخر صلاة نحكم بأن انتهى نفاسها الظهر، وهكذا. فنحسب بالصلوات ولا نحسب بالساعات، ولا ابتداء النهار ولا في غيره ولا منتهى. هذه مسألة. إذن هذا أكثر النفاس، وهو النص صريح في حديث أم سلمة وغيرها من الأحاديث نصت على هذا الشيء. المسألة الثانية ما هو أقل النفاس، ثم سنذكر ما فائدة معرفة أكثر النفاس وهي فائدة مهمة. ما هو أقل النفاس؟ يقول الفقهاء لا أقل له، ما لحد أقل، بخلاف الحيض فإن له أقل. وبناء على ذلك فإن المرأة إذا ولدت ولادة عارية عن الدم لم يخرج منها دم نقول خلاص لست نفساء، بل إن الصحيح من المذهب وهو الذي يدل عليه الدليل أيضا أن المرأة إذا ولدت ولادة عارية عن الدم لا يجب عليها حتى الاغتسال بمجرد الولادة، لأن موجب الاغتسال إنما هو الدم ولم يخرج، والولد ليس موجبا للاغتسال، فالذي يوجب الاغتسال خروج الدم ولو قليلا. طيب، إذا عرفنا الآن أكثر النفاس هو 40 يوما، وباتفاق أهل العلم كما نقل الترمذي أنه إذا انقطع الدم قبل 40 فإن المرأة تصوم وتصلي باتفاق أهل العلم، لذلك قالوا لا أقل لا حد لأقله، لا حد لأقله، وهذا بإجماع أهل العلم كما نقله الترمذي رحمه الله تعالى. طيب، إذا ما فائدة قولنا إن دم النفاس أكثره 40 يوما؟ له فوائد، منها نذكر أهم هذه الفوائد. الفائدة الأولى أن المرأة إذا جاوز دمها 40 يوما وليلة فنحكم بأن ما جاوزه استحاضة، نحكم بأنه استحاضة مباشرة، إلا في حالة واحدة، إذا كانت المرأة مميزة وعرفت أن الدم الذي جاءها هو دم حيض. دم حيض هذه العوام عندنا يسمونها اختنفاس، بعض النساء يأتيها من حين تلد حيض مباشرة، هذا إذا كانت مميزة وعرفت أنه حيض نحكم بأنه حيض، وإلا نحكم بأنه استحاضة، نقول أنه استحاضة لأنها زاد عن 40 يوما. هذه الفائدة الأولى. المسألة الثانية أن المرأة إذا انقطع دمها قبل 40 فإن زوجها هل يجوز له أن يطأها في 40 أم لا؟ قولان لأهل العلم، ومشهور المذهب أنه يجوز لكن مع الكراهة، يكره لسببين. السبب الأول أنه ربما يعود دمها، سنتكلم عنه بعد قليل، فيكون نحكم بأنه يعني نقاء. الأمر الثاني أن المرأة ربما يعني يضرها ذلك الشيء لأن حديث عهد بولادة، فهم يكرهونه في المذهب ولا يحرمونه. المسألة الثالثة تفيدنا معرفة أكثر الحيض أكثر النفاس عفوا، وهي مسألة المشهورة باسم النقاء، وذلك بأن يأتي للمرأة دم ثم ينقطع ثم يعود في خلال 40. الفقهاء يقولون إن الدم إذا انقطع في النفاس ثم رجع في أثناء 40 فإنه يحكم بأنه نفاس. إذن لو أن امرأة جاءها دم 5 أيام ثم انقطع عنها الدم 10 أيام فصامت فيها ثم بعد ذلك رجع لها الدم مرة أخرى، فيقول الفقهاء نحكم بأن هذا النقاء نفاس فتعيد صيام هذه الأيام، لأن نقاء النفاس حيض أو نفاس، هذا هو مشهور المذهب. إذن هذه أهم 3 مسائل، وبذلك نختم الباب كاملا، وإن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ بكتاب الصلاة. نسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق، معذرة إن زدت عن الوقت اليوم 5 دقائق أو أكثر والله اليوم، لكن إن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ. انتهى الصدر يا شيخ، آمرني يا شيخ جداء النكاح ذكرته لا أقل، ذكرني متى نعرف بداية الحيض ونهاية بداية الحيض؟ يبتدأ بماذا؟ يختلف اختلاف النساء إن كانت معتادة أو مميزة أو متحيرة. المتحيرة ما ذكرنا، المعتادة في وقتها، ونشف فيها صور أخرى إذا كانت معتادة الزمن هل نعتبر بزمنها أم لا؟ هذه مشكلة، المذهب يقول نعم يعتبر بالزمن، لكن نقول التي لا عادة لها ولا تمييز فيقولون تجلس أقوى الدم، نحكم بأن حيضها من حين أقوى الدم، أول دم جاءها قوي هذا أول حيضها. سمع شيخ؟ نعم. المحرم يحرم، يعني احتمال أنه يرجع النفاس. سمع شيخ؟ يبي بلى طهر، صوم وتصلي ويجوز جماعه هلك مع كرهة، وإذا رجع تعيده. يقول هو النقاء نقاء الحيض والنفاس روايتها، في رواية أنه طهر وفي رواية أنه نفاس، المذهب أنه نفاس، الرواية الثانية أنه طهر، وهو الذي قضى به ابن عباس رضي الله عنه، قضى أنه طهر، العبرة بالظاهر، ولكن المذهب أنه تعيد الصوم صاف ما تعيده. لا لا، الحساب بادئ من أولاده، من أول يوم ولدته، العبرة بالولادة. ذاك الحيض نقاء الحيض طهر، ونقاء النفاس نفاس، فرق بين نقاء الحيض ونقاء النفاس. هناك يسمونها العادة الملفقة، هنا يقولون ما في ترفيق بالحيض بالنفاس لأنه واحد. نبي إيه؟ طيب في شيء سلامي سامي شيخ؟ طيب ممتاز. المذهب هنا مسألتان عندنا، إذا دخل الوقت على المرأة ثم حاضت، هي أكثر مسألة، هي 4، أنا أدري مسألة أنا أذكر خلافا ولا أرجح دائما، إذا دخل الوقت على المرأة ثم حاضت هل يلزمها أداء هذه الصلاة؟ المذهب أنه إذا دخل الوقت ولو بلحظة لزمها أن تقضيها، ولو لحظة بمقدار تكبيرة الإحرام يلزمها أن تقضيها. والرواية الثانية أنه لا بد أن يكون مضى مقدار ركعة، فيدخل الوقت ويمضي مقدار ركعة، نقول 5 دقائق. والرواية الثالثة التي اختارها الشيخ تقي الدين قال إن المرأة إذا جاءها الحيض في أول وقت الصلاة فلا يلزمها قضاؤها إذا طهرت. هذا ذكره في الفتاوى الكبرى في المجلد الثاني 200 شوي. ورأيه ماذا؟ قال إن المرأة لم تفرد فيجوز لها تأخر الصلاة إلى آخر وقتها وقت الجواز فلم تفرد، ولكن المفتى به والأحوط أنه يجب عليها أن تقضي إذا دخل عليها الوقت، يعني جاء الحيض بعد كل وقت فيجب عليها أن تقضي هذه الصلاة. طيب هذه مسألة. المسألة الثانية، هل تجمع معها نظيرتها أم لا؟ يعني حاضت في الظهر طهر، يعني بدأ حيضها في الظهر، هل يلزمها أن تصلي الظهر والعصر معا؟ ما نتصور في هذا السؤال، تصور في هذا المثل، إذا حاضت بدأ حيضها في الظهر فهل إذا طهرت تصلي الظهر والعصر معا أم لا؟ المثل يقول نعم، لأنه ثبت عن 2 من الصحابة أنهما قضايا بذلك، عبد الرحمن بن عوف وأبو هريرة أو ابن عباس، قالوا هذا قضاء من الصحابة من 2 ولا يعرف لهم مخالف، فيدل على أنه يلزمها أن تقضي هاتين الصلاتين، لأن الصلاتين عندهما في حكم الصلاة الواحدة يلزمون القضاء بها. وعكسه نفس المسألة، عكسهم تختلف، إذا طهرت قبل انتهاء الصلاة، الصلاة الثانية طهرت قبل غروب الشمس أو طهرت قبل طلوع الفجر، فالمذهب أنها لو طهرت قبلها ولو بلحظة فيلزمها أن تقضي الصلاة. والرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين، إذا طهرت بمقدار ركعة، يجب مقدار ركعة، الفرق بين القولين المقدار الذي طهرت فيه، فرق بين الأولى والثانية. الأولى الشيخ رجح أنها لا يلزمها القضاء، يعني عند الشيخ مبدأ الشيخ تقي الدين يرى أن كل من خرج الصلاة عن وقتها فإنه لا يلزمه قضاؤها إلا النائم والناس الحديث، من عدا هذين الاثنين لا يقضي، حتى إنه يقول وقد وافق فيه ابن حزم وداود، يقول إن الشخص إذا تعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها لا يقضيها. هذا رأيه، أهو صواب أم خطأ؟ لا، لكن الفتوى على خلاف. واضح شيخ مثلا؟ أنا أذكر خلافه أرجح، والأغلب مشايخنا على مثلا هذا مثلا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، إذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، شرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكر باب الحيض، وأول حديث ذكره حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها كانت تستحاض، والمستحاضات اللائي نقلن أنهن كن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قيل إنهن 6، إحداهن فاطمة رضي الله عنها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف أو يعرف. هكذا ضبطها رواة الحديث بضبطين: يعرف ويعرف. فإن ضبطتها بيعرف فإنها مأخوذة من العرف وهو الرائحة، إذن معناها فإن دم الحيض دم أسود له رائحة. وإن ضبطت بأنها يعرف هو المشهور أنها يعرف، وإن ضبطت بأنها يعرف بمعنى أنه أن المرأة تعرفه بالأوجاع المصاحبة له، وهذا يدلنا على العلامات 3 التي تميز بها المرأة الحيض من غيره، فإن للحيض 3 علامات للتمييز أشار لها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. العلامة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: أسود، وليس المراد بالأسود الأسود الذي نعرفه، وإنما يعنون بالأسود الأحمر، ولذلك فإن العرب كما هو معلوم في لسانهم يسمون الأحمر أسودا، وكذلك يسمون الأزرق أسودا أحيانا أو يسمونه أسود أحيانا، فالمقصود بالأسود أي الأحمر القاني. والفقهاء يقولون إن ألوان الحيض 4، وقيل أكثر من ذلك، لكن المشهور أنها 4 بهذا الترتيب: أقواها الأسود، ثم الأحمر أي الفاتح، الأسود اللي هو الأحمر القاني، ثم الأحمر الفاتح اللي هو الزهري، ثم الكدرة، ثم الصفرة. هذا الترتيب مهم جدا، سنشير لبعضه بعد قليل. بعضهم يزيد الخضرة مثل أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، وبعضهم يزيد الترابية، وبعضهم يزيد غير ذلك. إذن وبعض المالكية يزيدون القصة البيضاء فيجعلون القصة من ألوان الحيض، فبعضهم يزيد وبعضهم ينقص. إذن هي أربعة ألوان وهي العلامة الأولى. العلامة الثانية قوله يعرف أي برائحته، فإن المرأة تعرف رائحة من نفسها إذا جاءها حيضها، بخلاف لو كانت استحاضة فإنها لا تجد هذه الرائحة. الأمر الثالث بالأوجاع المصاحبة، واستدلنا عليها بالرواية الثانية يعرف، أي يعرف بالآلام، بالآلام المصاحبة له. إذن هذه علامات التمييز، وسأذكر معنى التمييز بعد قليل بعدما أنتهي من هذا الحديث، ولكن انتبه لعلامات التمييز الثلاث. قال: فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. قال: رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم، واستنكره أبو حاتم اللي هو الرازي رحمه الله تعالى. قوله واستنكره أبو حاتم يعني قال إنه منكر، ولفظ أبي حاتم كما نقله عنه ابنه أنه قال لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية وهو منكر، أي محمد، إذ الحديث جاء من حديث محمد بن عمرو هذا عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. وبعدما ذكر هذا الحديث ابن حاتم نقل عن شيخه يحيى بن معين قال إن محمد بن عمرو هذا يعني كان الناس يتقون حديثه، لأنه كان يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن شيئا من قوله ثم يرويه مرة أخرى فيرفعه فيقول عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وهذا يدل على أن أهل العلم رأوا أن محمد بن عمرو كان يدرج بعض كلام الرواة في الحديث، وهذا معنى قول أبي حاتم رحمه الله تعالى إنه منكر، أي الحديث استنكر أن حديثه منكر. وجه النكارة في هذا الحديث جملتان: الجملة الأولى زيادة إن دم الحيض دم أسود يعرف، هذه الزيادة فيها نكارة من حيث الإسناد، وإلا من حيث المعنى فقد اتفق على العمل بالتمييز كما سأذكر لكم قاعدة بعد قليل. من حيث المعنى اتفق على العمل بالتمييز، لكن الزيادة هذا في الحديث، وربما كان هذا من كلام بعض الرواة أدرجه محمد بن عمرو كما يوهم كلام أبي حاتم له أو عليه. المسألة الثانية أنه قال إذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، انتبه هذه الجملة، إذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فهذه الجملة بعد ذكره للوصف مفيد تقديم التمييز على العادة، مفيد لتقديم التمييز على العادة، بينما الذي ثبت في الصحيحين إنما هو تقديم العادة على التمييز، سأشرحها بعد قليل. ولذلك الثابت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة لفاطمة: إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، فجعل العبرة بالعادة، وهو مشهور مذهب، سنتكلم عن المسألة بعد قليل. طيب، أنا أعلم أن هذا الباب من أصعب الأبواب لسببين: اختلاف النساء فيه اختلافا لا يكاد يحصر، حتى إن بعض المالكية له كتاب في العدد ذكر أن أنواع العدد تربو على 400 نوع فيما أذكر بحسب اختلاف النساء، أهي معتادة ليست معتادة، مميزة ليست بمميزة، محتارة مبتدأة ناسية، وهكذا من التسمية الكثيرة عند الفقهاء، وعددها وجعل لها جدولا، والكتاب مطبوع في المغرب منذ فترة طويلة. السبب الثاني أن هذا الباب قد يعني يسمعه ويتفقه فيه من لا يعرفه وهم الرجال، ولذلك جاء عن بعض الفقهاء أو عن بعض الفقيهات، فقد نقل خليل بن إيبك الصفدي أن فاطمة الحنبلية لما ناظرها بعض الفقهاء في عصرها في باب الحيض قالت: نحن أعلم بشأننا. لذلك من صعوبة هذا الباب ربما يتكلم فيه من لا يعرفه، هي كانت عصرية للشيخ تقي الدين، أظنها ناظرة ابن السبكي أو ناظرة غير، نسيت الآن من ناظرة، لكن نقلها الصفدي في الوافي بالوفيات. المقصود من هذا أن هذا الباب هذا هو وجه صعوبته، ولذلك قيل إنه من أصعب الأبواب. لنعلم أن النساء هناك وصفان مهمان يجب أن نعرفهما، إذا لم تعرف هذين الوصفين لا يمكن أن تعرف شيئا في باب الحيض. عندنا وصفان مهمان قد يوجدان في المرأة وقد ينتفيان، قد يتفقان وقد يتعارضان، قد يعني يكون أحدهما موجود والآخر ليس موجودا، يعني يوجد أحدهما وينتفي الآخر. هذان الوصفان ما هما؟ هما وصف العادة ووصف التمييز، وصف العادة ووصف التمييز. معنى العادة أي أن المرأة يكون، طبعا والعادة نوعان، عادة وقت وعادة عدد. غالب كلام الفقهاء وليس كله، غالب كلام الفقهاء متعلق بعادة العدد، لذلك نتكلم عن عادة الوقت. المراد بعادة العدد يعني كم عدد الأيام التي تحيض فيها عادة، ولا نحكم بأن للمرأة عادة حتى تتكرر 3 مرات، نص عليه أحمد وغيره، لا بد تتكرر 3 مرات، لأن العادة لا بد أن يكون جمع، وأقل الجمع 3، فلا بد أن يتكرر 3 شهور متوالية هذه العادة. إذن العادة ما هي؟ أن يبتدئ الحيض وينتهي 3 أشهر متوالية بطريقة في زمن محدد، 5 أيام، 6 أيام، 7، يعني تستمر 6 6 6 7 7 7، فنقول بعد 3 أشهر نحكم أن لها عادة، وهذا السهل. النوع الثاني من النساء أو الوصف الثاني في النساء في الحيض التمييز، ونقصد بالتمييز أن المرأة تستطيع أن تميز أن الدم الذي خرج منها أهو دم حيض أم ليس دم حيض. وكيف تميز المرأة؟ بالأوصاف الثلاثة ذكرناها قبل قليل، باللون وبالرائحة وبالأوجاع المصاحبة. فإذا خرج منها دمان، خرج منها دمان، فتقول إن الدم الأول دم حيض لأن فيه أوجاعا، والثاني ليس دم حيض لأن الأوجاع منتفية. طيب خرج الأول فيه رائحة والثاني خرج من غير رائحة، كذلك باللون الدم إذا استمر معها وقتا طويلا، سنتكلم عنه بعد قليلا بسرعة، إذا استمر معها فالدم القوي يعتبر حيضا والدم الضعيف ليس بحيض. والفقهاء عندما يقولون قوي لا يقصدون به الكثير، وإنما يعنون بترتيب الألوان 4 التي ذكرناها قبل قليل. فالكدرة مع السواد ضعيفة استحاضة، والصفرة مع الحمرة ضعيفة استحاضة، وهكذا. فبحسب الترتيب هذا الرباعي إذا تغير اللون بالتعارض سنذكره بعد قليل، فإنه في هذه الحالة نحكم بأنه استحاضة وليس بحيض. إذن تمييز واستحاضة. والنساء باعتبار التمييز والاستحاضة أنواع، أشهرها الحالة الأولى، أن تكون المرأة معتادة مميزة، وهذه أصلا ليس عندها أي مشكلة لأنها معتادة ومميزة، ما عندها أي مشكلة ولا ينظر لها بأي إشكال، لأن عادتها وافقت تمييزها، هي معتادة ب7 أيام، ونتكلم عن عادة، عادة العدد لا عادة الزمن، عادة العدد 7 أيام، ويأتيها حيضها بحسب الأوصاف التي تعرفه من أوله إلى منتهى، هذه لا إشكال فيها، مرتاحة وراحت غيرها. النوع الثاني من النساء أن تكون المرأة لها تمييز وليست لها عادة، يعني كل شهر يزيد وينقص ليس لها عادة. نقول إن هذه المرأة التي لها تمييز وليس لها عادة فإنها تعمل بتمييزها، تعمل بتمييزها باتفاق أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال إذا أقبلت، هناك في البخاري قال إذا أقبلت حيضتك، إذا أقبلت وهي ليس لها عادة فنعمل بتمييزها، وهنا قال إذا كان ذلك فأمسكي، فتعمل بتمييزها. إلا انتبه هذه إلا يعني دقيقة شوي، إلا في حالات، لكن من أهمها مشهور المذهب أنه إذا جاوز أكثر الحيض فإنه لا يعمل بتمييزها، خلاص نحكم بطهارتها. استمر معها الدم وهي مميزة، مميزة تقول هذا دم حيض بالأوصاف الثلاثة، وجاوز أكثر الحيض، وأكثر الحيض على المذهب 15 يوما، مع أنه ما ينصح فيه حديث، حديث تمكث شطر دهرها لا تصلي، يقول السخاوي وغيره يقول لا أصل له، ما لها إسناد، وإن كان الفقهاء يذكرونها، لكن عليه قول أغلب أهل العلم. إذا الفقهاء يقول إذا كانت مميزة وزاد عن 15 يوما، خلاص ما زاد عن 15 يوما، وإن كانت تقول هو لون حيض ودمه، نقول لا يعتبر به. والرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين، يقول إنه لا دليل على أكثر الحيض، إذن نقول إذا جاوز يعني إذا جاوز أو زاد عن، هي حست أنه قد زاد عن 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 الطبع وعن العادة، فتمكث أكثر الحيض، عفوا أغلب الحيض، آسف، فتمكث أغلب الحيض. إذا المميزة إذا جاوزته عادة، ليس بالعادة اللي قلناها قبل قليل، يعني عادة تحس أنها كثرت دورتها، أحست أنها كثرت دورتها، فتمكث على الرواية الثانية كم؟ أغلب الحيض، وهو 6 أو 7 أيام، إن كانت يعني تنظر أقرب في نسائها هل هو 6 أو 7، لا تزيد عنها. إذن هي روايتها محلها ماذا؟ في المميزة إذا زاد، المذهب زاد عن أيام 15 يوما، والرواية الثانية إذا زاد دمها عما يعني أحست العادة أنه قد زاد. هذه الصورة الثانية وهي المميزة وحدها وانتهينا منها، وسأرجع لها بعد قليل. الحالة الثالثة إذا كانت المرأة معتادة لها عادة، ولكنها طبعا لا يمكن أن تكون معتادة لو قد كانت مميزة، لكنها فقدت التمييز، فنقول تعمل بعادتها، تعمل بعادتها. المعتادة فقط تعمل بعادتها لا شك، لكن بشرط ما تبتدأ العادة إلا بخروج دم. ما تجي تقول الآن وقت العادة سوف أمسك عن الصلاة، فهنا عادة الوقت لا عبرة بها إذا لم يكن هناك دم. العبرة بعادة العدد، وضح العادة. إذن من كانت لها عادة فقط وفقدت تمييزها، فقدت التمييز أصبحت متحيرة، الفاقدة التمييز سبب متحيرة، وكانت فاقدة للتمييز متحيرة لها عادة، هذه عبارة فوقها، متحيرة لها عادة فتعمل بعادتها. هذه واضحة، يقول كم عادت؟ تقول 6 أيام 7 أيام 8 أيام، امكثي عادتك لأنها متحيرة ما تعرف التمييز. أسباب الفقد للتمييز كثيرة جدا، قد تكون لا ترى، قد يعني أسباب كثيرة جدا، قد يكون مرض في جسدها كله، يعني أسباب فقد التمييز كثيرة. انظر الرابعة، هذه هي الصعبة شوي، الرابعة وهي متعلقة بحديث الباب، الثالثة والرابعة نعم. إذا كانت المرأة لها عادة ولها تمييز معا، ولكن العادة والتمييز تعارضا، تقول عادتي 6 أيام وجاءني الدم 7 أيام وأجزم أنه دم حيض أو 8 أيام، عارضت العادة التمييز، فمشهور المذهب أنه يعمل بالعادة، وسيأتي حديث حبيبة في الاستدلال عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال أمكثي قدر حيضتك، أمكثي حيضتك يعني قدرها، فدل النبي صلى الله عليه وسلم على أنها تعمل بالعادة، فدلها النبي صلى الله عليه وسلم على أنها تعمل بالعادة. وقال الشافعية إنها تعمل بالتمييز مطلقا، لأن التمييز مرئي وهو أقوى من العادة، واستدلوا بحديث الباب، حديث عائشة الذي معنا هنا. وقلت لكم إن الأئمة ضعفوا هذا الحديث، ضعفوا أو أنهم حملوه على أنها مميزة لا عادة لها، أو أنهم حملوه على أنها مميزة لا عادة لها. الشافعية جعلوه مميزة معتادة، والذي يفتي به الشيخ عبد العزيز بن باز، ويحدثني الشيخ عبد العزيز الشيخ أنه يأمرهم في اللجنة الدائمة أن يفتوا به، أنه إذا تعارضت العادة مع التمييز فإنها في أول شهر تعمل بتمييزها، لأن قد يكون بسبب حمل ثقيل أو مرض ونحو ذلك، ثم بعد الشهر الثاني تعمل بعادتها، إما رجعت العادة للتمييز، إما وافقت العادة للتمييز فإنها ترجع للعادة. وكان الشيخ يرجح هذا القول جمعا بين الأدلة، ويقول إن أول شهر قد يكون لسبب من الأسباب فتعمل بتمييزها، ثم إن لم ترجع لحالها الأول فإن نعمل بالعادة، هو المذهب. إذن هذه الصورة أظن الثالثة والرابعة، نسيت الرابعة، الرابعة الصورة الخامسة، وهذه شوي دقيقة لكن سأختصرها. إذا كانت المرأة لا عادة لها ولا تمييز، إذا كانت المرأة لا عادة لها ولا تمييز، والمرأة التي لا عادة لها ولا تمييز إما أن تكون مبتدأة يعني أول مرة تحيض ما تعرف، بنت صغيرة، أو مبتدأة بعد انقطاع نسيت، وذلك يقول الناسية، سيأتي في حديث يعني حمى أن أحمد رجح أنها كانت ناسية، فهي لا عادة لها ولا تمييز. فالمرأة إذا كانت لا عادة لها ولا تمييز فالمذهب أنها إن كانت مبتدأة فتمكث أقل الحيض احتياطا، وهو يوم وليلة، ثم بعد 3 حيض إن تبين أنه أكثر من ذلك رجعت فقضت. وغيرها من النساء تمكث أغلب الحيض غير المبتدأ، تمكث أغلب الحيض 6 أو 7 أيام لحديث فاطمة، تمكث 6 أو 7 أيام، ما هي من التي لا عادة لها ولا تمييز، فقدت الثنتين. كيف فقدت التمييز؟ أحيانا المرأة تقول والله من كثرة ما أصابها من أمراض تقول فقدت، ما أدري والله يخرج من الدم، ما أدري ما لونه، والله ما أدري كل الألوان أراها، يأتي من النساء هكذا. فنقول أنت فقدت التمييز وفقدت العادة، لأنه طال الأمد تفقد العادة، قد تكون ذات عادة ثم فقدتها بسبب مرض، بسبب عملية، بسبب ولادة، فوقها نص أن بعد الولادة تفقد العادة، تبدأ بعادة جديدة، نص عليه بعض فوقها بعض فوقها لا، يرجح أنها واحدة الأقرب أنها بعد الولادة تختلف العادة، وهكذا. فنقول إنها فرقنا بين حالتين على المذهب. واختار الشيخ تقي الدين، وهي الرواية الثانية، وهو مضطرب، كلامه مضطرب لا احتياط فيه، لأنه ما في احتياط، أن من نسيت عادتها أو كانت مبتدأة فإنما تمكث أغلب الحيض فقط، تمكث أغلب الحيض فقط، من لا عادة لها ولا تمييز تمكث أغلب الحيض فقط. إذا ضبطت هذه الحالات الخمس بأمر الله عز وجل فهمت ثلاثة أرباع باب الحيض. بس أن تأملها بعد الدرس بهدوء ستفهمها إن شاء الله. نبدأ بحديث الأول، حديث عائشة، قلنا إنه دليل. سمع شيخ، نعم تأتي بعد شوي، بعد الآن بعد ما نفصل أنا أعتمد على ذهني. طيب، إذن عرفنا هذا الحديث وجه وكيفية الاستدلال به وما هو توجيهه. طيب تفضل شيخي.
وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود: وتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك.
هذا حديث أسماء رضي الله عنها في حديث فاطمة نفسها رضي الله عنها، فاطمة بنت أبي حبيش، قال عند أبي داود ولتجلس، أي النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له فاطمة أنها كانت تستحاض قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا من الشيطان، لتجلس أي فاطمة في مركن يعني في موضع يجتمع فيه، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت صفرة، فدلها النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا رأت اللون الضعيف، انقطع اللون القوي وهو الأحمر أو الأحمر القاني، بدأ باللون الضعيف، فدل على اعتبار التمييز هنا، رأت العمل الضعيف. وإذا قال فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا. هذا الحديث طبعا رواه أبو داود، ولكن جاء طبعا من طريق سهيل بن أبي صالح عن الزهري، مثل القاضي السابق، مثل السند السابق عن الزهري، ولكن طبعا هو من طريق سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة عن عائشة، ولكن هنا عن الزهري عن عروة عن أسماء. سهيل بن أبي صالح اختلف عليه في هذا الحديث، فتفرد بعض الرواة بذكر الاغتسال فيه في آخر الحديث، والذي رواه جرير وغيره وهو الأوثق عن سهيل، ورواية جرير أيضا موجودة عند أبي داود في الحديث الذي بعده، رواه من غير ذكر تكرار الاغتسال أنها تغتسل أكثر من مرة، وإنما قال تغتسل فقط، إذا رأت الصفرة تغتسل، ولم يقل تغتسل أكثر من مرة. ورواية جرير عن سهيل بن أبي صالح هي المناسبة والأوفق لما في الصحيحين، ولذلك هي قصة واحدة، فلا نقول إن هذه الرواية يعمل بالزيادة. وعندهم قاعدة علماء الحديث أن القصة الحديث إذا كان جاء في قصة واحدة فلا نقول إن كل زيادة مقبولة، بل لابد أن نقول إن الزيادة لا تقبل إلا إذا لم تعارض الرواية الأخرى، لأنها قصة واحدة، مثل قصة الكسوف، أن يسألنا ما صلى صلاة الكسوف إلا مرة واحدة، مثل أكثر من واقع من المواقع. ولذلك يجب أن نقول إن هذه الزيادة الأمر بالاغتسال ضعيف وليست ثابتة، لأن الأكثر من الرواة عن الزهري إنما أمروها بالاغتسال، أن أشاروا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالاغتسال مرة واحدة. طيب، هذا الحديث قلنا قبل قليل أن فيه من الفقه المسألة السابقة، وهي قضية أن التفريق بين الألوان الضعيفة والقوية.
وعن حمرة بنت جحش قالت: قلت استحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقعت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين حين تطهرين، وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين، فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهو أعجب الأمرين إلي. رواه الخمسة إلا النسائية، وصححه الترمذي، وحسنه البخاري.
نعم، هذا الحديث حديث حمنة في قصة مختلفة تماما عن استحاضة فاطمة، فإن فاطمة رضي الله عنها كانت مميزة، كانت مميزة، ولكنها مميزة وليس لها عادة، ولذلك ردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمل بتمييزها كما سبق. بينما حمنا هنا فإنها لم تكن لا مميزة ولا معتادة، نص على ذلك الإمام أحمد، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألها عن عادتها ولا تمييزها لإدراكه لذلك، فقال إنما كانت ناسية. ولذلك حكم حمنا رضي الله عنها مختلف عن حكم النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة في الحديث السابق. طبعا هذا الحديث نبدأ من آخره، قال المصنف رواه الخمسة إلا النسائي، يعني بهم أهل السنن والإمام أحمد إلا النسائي، وصححه الترمذي وحسنه البخاري. الترمذي بعدما روى هذا الحديث نقل عن الإمام أحمد وعن البخاري كليهما رحمهما الله تعالى أنهما قال إن هذا الحديث حديث حسن صحيح، حسن صحيح. ونقل ابن رجب في فتح الباري أن الإمام أحمد لما سئل عن حديث حمنة قال نذهب إليه، ما أحسنه ما أحسنه. وقد نقل عن الإمام أحمد تضعيفه ونقل عنه تصحيحه، ولذلك رجح أبو بكر الخلال أن آخر الأمرين عن الإمام أحمد هو تصحيح حديث حمنة والعمل به، وأنه رجع إليه، فيكون الإمام أحمد تراجع عن تضعيف هذا الحديث. نقل عنه تضعيفه نقلها ابن رجب، ولكن كما نقل ابن رجب أن الأصح الإمام أحمد رجع إلى تصحيحه بعد ذلك. نبدأ بهذا الحديث ثم فقهه عند كل جملة بخصوصها. حديث حمنة قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، قولها كثيرة يدل على أنها لا عادة لها، كثيرة ما في عادة، شديدة دليل على أنها لا تمييز لها، شديدة لا تعرف تمييزها، الدم الذي يخرج منها رضي الله عنها كان كثيرا جدا. قالت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه فقال إنما هي ركضة من الشيطان. قوله إنما هي ركضة من الشيطان أي أن الشيطان يجعل هذا الدم الذي يخرج من المرأة سببا لإفساد عبادتها، ولذلك جاء أن حمنة رضي الله عنها تركت عددا من الصلوات، فقالت إني أترك الصلاة زمنا طويلا، ومثلها قالت فاطمة، فدل على أن الشيطان يجعل مثل هذه الأمور سببا لإعادة لترك بعض الصلوات، أو يسبب هما على صاحبه، يسبب هما على صاحبه ولا شك. ولذلك الفقهاء يقولون إن المرأة، وهذه مسألة طبعا سيأتي نذكرها في محلها إن شاء الله. طيب يقول تقول رضي الله عنها فأتيت نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام. فهنا ردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى غالب الحيض، يعني غالب حيض النساء وهو ست أو سبعة أيام. وقوله ست أو سبعة أيام أو هذه باعتبار المرأة أو نسائها، فإن كانت المرأة لها عادة قبل النسيان، إن كانت المرأة لها عادة قبل النسيان فنقول إن كانت عادتك ستة فأقل فغالب الحيض في حقك ستة أيام، وإن كانت عادتك قبل النسيان سبعة فأكثر فغالب الحيض في حقك سبعة أيام، وإن لم تكن لها عادة سابقة فتنظر في نسائها، الأقرب لعادة نسائها الستة أو السبعة. أو هنا ليس على مطلق التخيير وإنما لاختلاف الحال. قال ثم اغتسلي، أي اغتسلي بعد الانقطاع، بعد الحكم بانقطاع الدين. فإذا استنقأت أي انتهيت من الاغتسال والاستنقاء والتنظيف بمنع خروج الدم، فصلي 24 أو 23، هذا الذي يسمى غالب الطهر. غالب الطهر، الطهر أقله 13 يوما وأكثره لا حد له، وغالبه 24 أو 23. ما فائدة معرفة أقل الحيض وغالبه؟ نقول أما أقل الحيض ففائدته أقل الطهر آسف، وانعقد الإجماع ما في خلاف أن أقل الطهر 13 يوما لقضاء علي رضي الله عنه حينما صدق قضاء شريح في المرأة التي ادعت أو قالت إنها قد انتهت عادتها في شهر. فائدته أن المرأة المميزة، انتبه معي، أن المرأة المميزة هي تعرف الدم، إذا جاءها دم فانقطع ثم رجع مرة أخرى قبل تمام 13 يوما فإننا نحكم أن هذا الدم، وإن عرفت أو أحست أنه دم حيض نحكم بأنه استحاضة. واضح؟ والآن سأشرح مو واضح. طيب عندنا هذه المسألة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إيش؟ غالب الحيض، والفقهاء يقولون هناك شيء اسمه أقل الحيض. غالب الحيض سأذكر فائدة بعد قليل. أقل الحيض له فوائد، من أهمها، من أهم فوائد أقل الحيض أنهم يقولون إن المرأة المميزة التي تميز، نقول المرأة المميزة تجلس ماذا؟ المميزة لا عادة لها، تجلس ماذا؟ تجلس تمييزها، تجلس تمييزها، إلا أن يزيد عن 15 يوما في هذه الحالة لا تجلس. إن المرأة المميزة تجلس تمييزها، لكن لو طهرت هذه المرأة المميزة، ثم رجع لها الدم مرة أخرى قبل 13 يوما، نقول إن هذه لا تعتبر عادة أو دورة ثانية، حيضة ثانية، لأن من شرط أن يكون بين كل حيضتين، بين الطهر، بين الانتهاء الأولى وابتداء الثانية، لابد أن يكون 13 يوما لقضاء علي رضي الله عنه، واتفق عليه الفقهاء فيما أحسب، يعني ما أجزم بالإجماع، لكن فيما أحسب أنه لا أعرف بخلاف أن أقل الطهر 13 يوما على الأقل عن المذاهب الأربعة. إذن هذا ما يسمى أقل الطهر، أقل الطهر. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هنا أغلب الطهر، وأغلب الطهر إنما يستخدم عند استخدام أغلب الحيض. فالمرأة متى قلنا إحنا نستخدم أغلب الحيض؟ متى يستخدم أغلب الحيض؟ آخر حالة نسيتها، إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز. لو أن امرأة لا عادة لها ولا تمييز، نقول تمكثين أول 6 أو 7 أيام يكون فيها الدم قوي، ثم بعد ذلك أي دم يخرج منك لا تعتبري به، مدة 23 يوم ما تنظر أقل الحيض. التي لا عادة لها ولا تمييز لا تنظر أقل الحيض، وإنما تنظر عفوا لا تنظر غالب الطهر، لا تنظر أقل الطهر، لا تنظر أقل الطهر. من لا عادة لها ولا تمييز لا تنظر للدورة الثانية أقل الطهر اللي هي 13 يوم، وإنما تنظر أغلب الطهر. فنقول إذا طهرت الآن بعد 7 أيام لا نحكم أنه قد جاءتك الدورة الثانية إلا بعد 23 يوما أو بعد 24 يوما، حتى لو كان في دم. كل دم يخرج في خلال هذه المدة لا يعتبر، لأنك لا عادة ولا تمييز. فإذا جاءك بعدها دم تجلسي أول دم يأتيك ولو كان ضعيفا، ولو كان سفرة أو كترة. واضح مسألة؟ طيب، إذن هذا هو مسألة غالب الحيض وأقله. ما نسي ذكرني شيخ أبو شيخ محمد أن أتكلم كيف نعرف بداية الحيض ونهايته، نهاية الحيض ذكرني شيخ. طيب، يقول قال ثم اغتسلي، فإذا استنقعت فصلي 24 أي ليلة يوما وليلة أو 23 باختلاف الحال، وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك. هذا يدلنا على أنه لا يغتسل لكل صلاة، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم باغتسال مرة واحدة. قال وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء، أي غالب حيض النساء. فإن قويتي، انتبه لهذه الجملة، فإن قويتي على أن تؤخري الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. هذه الجملة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اجمعي بين الصلاتين، يعني يجوز لك أن تجمعي بين الصلاتين. والفقهاء مشهور مذهب أيضا يقولون يجوز للمرأة المستحاضة يعني التي يخرج منها دم ولم نحكم بأنه حيض، يجوز للمرأة المستحاضة أن تجمع، لا لأجل الوضوء لكل صلاة، وإنما لأجل النجاسة. المرأة المستحاضة يجوز لها أن تجمع لأجل النجاسة. فحملة كانت دمها كثير رضي الله عنها، فكانت يعني تجلس حتى في الطست فيكون مقطر فيه دم من كثرة الدم الذي يخرج منها رضي الله عنها، عندها نزيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخفف عنها لأجل هذه النجاسة، فقال يجوز لك أن تجمعي بين الصلاتين. فالجمع ليس لأجل تكرار الوضوء، وإنما لأجل النجاسة. انتبه، فإن المرء إذا صلى صلاتين بطهارة بدنه أولى من أن يصلي صلاة واحدة بطهارة بدن والثانية بنجاسة، فتتطهر مرة واحدة وتصلي بهما. نعم يجوز لها لأنها ذات حدث دائم أن تصلي، لكنها رضي الله عنها يعني لا يعجبها ذلك، وصاحب الطاعة لا يرتاح إلا أن يؤدي الطاعة على أكمل وجه. وذلك الفقهاء يقولون يجوز الجمع في حالات منها للمستحاضة، وليس لأجل الحدث وإنما لأجل النجاسة. وبناء على ذلك، فإن المرأة إذا كانت مستحاضة والنجاسة غير منتشرة، كأن يكون هنا الاستحاضة خفيفة ليست شديدة كحملة كانت استحاضتها خفيفة، أو أن هناك من الأشياء ما تمنع من انتشار النجاسة لم يكن في الزمان الأول، فإن نقول هنا لا يجوز الجمع، الحاجة مرتفعة. ومثله يقال لمن حدثه دائم، نفس الحكم، يجوز الجمع لأجل ذلك. طيب، قال وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال وهو أعجب إلي. طبعا هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام بعض الرواة. طيب، هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى أن هذا الحديث فيه أن الاغتسال إنما يجب مرة واحدة، وأما تكرار الاغتسال فليس بواجب، فليس بواجب. ولذلك قال وإن شئت. ولذلك يعني يقول الفقهاء وهو المذهب واختيار الشيخ تقي الدين أيضا، يقول إن اغتسال المستحاضة لكل صلاة مستحب وليس واجب، بدليل أن مسلم قال إن شئت. طيب إذن هذا أمر الأول. الأمر الثاني، هذا الدليل على لما ذكرناه قبل قليل اللي هو قضية أنه يجوز لمن كان حدثه دائما أن يجمع بين الصلاتين المتناظرتين إذا شق عليه التحرز من النجاسة، من باب الجواز. الأمر الثالث ما ذكرته لكم قبل قليل، أن هذا المرأة إذا كانت فاقدة للعادة والتمييز كأن تكون ناسية، فإنه في هذه الحالة ترجع إلى أغلب حيض النساء، وفي طهرها ترجع إلى غالب طهر النساء، غالب الطهر، هناك أغلب الحيض وهنا أغلب الطهر.
تفضل الشيخ. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدمع، فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة، رواه مسلم. وفي رواية للبخاري وتوضأي لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر.
نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بن جحش رضي الله عنها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، أي كانت مستحاضة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. هذا حديث صريح ونص على أن العبرة بالعادة، امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، فجعل المرد إلى العادة. قد جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ردها إليه فقال إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة حبيش ما لم يكن يعني قدمنا الرواية ذكرناها قبل قليل، وهي رواية البخاري، وهنا رد أم حبيبة للعمل بالعادة. هذا الحديث استدل به على أمرين. الأمر الأول على أنه يستحب أو أوفر أن المرأة إذا كانت لها عادة وتمييز فإنه قد تقدم العادة على التمييز، فإنها تقدم العادة على التمييز، لأن سلم قال أمكثي قدر ما كانت تحبسك، وهي العادة، فهي العادة، وهي العادة. الأمر الثاني قول عائشة ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة. قوله فكانت تغتسل لكل صلاة جاء في صحيح مسلم أن الليث بن سعد الراوي هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة قال، قال الليث بن سعد لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر حبيبة بالاغتسال، وإنما هو شيء كانت تفعله أم حبيبة رضي الله عنها، شيء من عندها. هذا روى مسلم في الصحيح، وروى الإمام أحمد أن ابن شهاب قال هذه الكلمة، فيكون ابن شهاب قالها كما روى أحمد، ونقلها عنه تلميذه الليث بن سعد المصري كما نقلها مسلم في الصحيح. إذن فقوله كانت تغتسل لكل صلاة هذا من اجتهادها رضي الله عنها من كمال نظافتها وطهارتها، وقلت لكم أن الفقهاء يحملونه على باب الاستحباب وليس على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها به كما قال محمد بن شهاب والليث بن سعد كما في الصحيح. طيب قال الشيخ قال الحافظ وفي رواية للبخاري وتوضأ لكل صلاة، هذه سبق الحديث عنها في قضية من حدثه دائم، وقلنا إن مسلما يعني أشار إلى أنه ترك هذه اللفظة عمدا، وذكرنا أن الذي عليه العمل والذي خلافا للمالكية أنه أن المستحاضة ومن حدثه دائم يتوضأ لكل صلاة، وإن لم نقول إنه قد انتقض وضوءه. ذكرنا هذه المسألة قبل درسين كانت تذكرون، وقلنا إن الحدث دائم لا ينقض الوضوء، ولكن هذه الوضوء يعني ليس لأجل الحدث وإنما وجوبه لأمر مستقل منفصل. نعم.
وعن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، رواه البخاري وأبو داود واللفظ له.
نعم، هذا حديث أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، رواه البخاري وأبو داود قال واللفظ له. رواية البخاري كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، لم نعدها شيئا، ليست بعد الطهر وإنما هي مطلقة. لما اختار الحافظ هذه الجملة؟ قال لأنه من المسلم أن الصفرة من الحيض، فإنها لون من ألوان الحيض، ولذلك يجب أن نقول أنها بعد الحيض، ولكن نقول كلا اللفظتين صحيح، كلاهما صحيح، فكلا اللفظتين صحيحة ومعناهما متقارب. وهذه الجملة تدلنا على المسألة ذكرناها قبل قليل، أن الألوان المختلفة إذا وجد القوي وكانت المرأة لا عادة لها ولا تمييز يعني لو ليس لها عادة، فإذا وجد القوي فإنه يكون هو الحيض والضعيف لا يكون حيضا. ولذلك يقولون مشهور المذهب أن الحيض أن الكدرة والصفرة إذا كانت بعد في آخر الحيض فإنها لا تعد منه، وإذا كانت في أوله فإنها تعد منه. اشتفاق بين الثنتين لماذا؟ انتبهوا معي، احنا نتكلم عن المميزة الآن، المرأة المميزة. لماذا نقول ذلك؟ لأن الفقهاء يقولون إن المرأة المميزة تعرف ابتداء حيضها بأمور وتعرف انتهاءه بأمور، فتعرف ابتداءه بنزول الدم على لونه مهما كان لونه، مهما كان لونه، بشرط أن يأتي بالأوصاف الثانية. إذا وجد مع الأوصاف الثانية فهو حيض، سواء كان قويا أو ضعيفا فإنه حيض، ولذلك لم يعتبر الصفرة والقدرة في ابتداء الحيض. إذن تعرف المرأة ابتداء حيضها ببدء نزول الدم عليها، ببدء نزول الدم عليها، وتعرف انتهاء حيضها بأمور. الأمر الأول بانقطاعه، والحمد لله إذا انقطع الدم ورأت قصة بيضاء كما جاء عند الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا تعجلنا، عرضنا علي كرسف اللي هو قطن يجعل، فإذا رأت القصة البيضاء حكمت عائشة بالطهر، فإذا رأت المرأة القصة البيضاء فإنها تطهر المرأة. هذا واحد. اثنين، نحكم بأن المرأة قد طهرت إذا جاءها الجفاف التام، إذا جاءها الجفاف التام يعني جفت. وكم مقدار الجفاف؟ جاء في نص الإمام أحمد أو كلام الفقهاء يقول إنه باختلاف النساء، ولكن نص الإمام أحمد أنه لابد أن يكون أقل الجفاف نصف نهار، نصف نهار، لأن صلاة الظهر والعصر نصف نهار والفجر نصف نهار، يعني نصف يوم. فنحكم بأنها قد جفت، ليس مجرد ساعة ساعتين، لأن ساعة ساعتين قد يرجع بعد الدم فيكون حكم الدم متصل. لكن إن انقطع نصف نهار نصف يوم في هذه الحالة نقول إنه جفاف كامل. هذا يختلف اختلاف النساء، تعرف من عادتها. الأمر الثالث الذي نحكم بأنه قد انتهت عادة المرأة به بانتهاء المدة، وذلك إذا كانت مميزة معتادة على المذهب هو الصحيح. إذا كانت مميزة معتادة واستمر معها الدم نقول 5 أيام، إذن خلاص اليوم الخامس عادتك انتهت، إذا انتهت عادتك. إذا الأمر الثالث الذي تنتهي بالعدة انتهاء مدتها إذا كانت معتادة. الأمر الرابع تنتهي العدة، عفوا تنتهي الحيضة، تنتهي الحيضة إذا لم تكن المرأة معتادة وكانت مميزة بماذا؟ بالتمييز. بالتمييز تقول والله ما لي عادة، لكن أنت مميزة، إذا لا تعتبر الصفرة والقدرة حيضا، لا تعتبريه حيض، إلا أن يكون الصفرة والقدرة حيض، لأن يكون الحيض ابتدأ من أوله إلى آخره كله صفرة وقدرة، أو أن المرأة تعرف من عادتها أن الدم القوي يوم واحد والصفرة والقدرة 4 أيام، فحينئذ نقول إن الصفرة والقدرة حيض، فيختلف من مرأة لمرأة في تقديره. لكن إذا كان الدم القوي استوعب فترة يمكن أن يكون حيضا ثم زاد عليه صفر وقدرة فلا نعتبره. إذن هذه واحدة. الرواية الثانية في المذهب أنهم يقولون إن الصفرة والقدرة للمميزة لا يعتبر حيضا سواء في أوله أو في آخره. وبناء على ذلك يقولون إن المرأة المميزة إذا كانت تعرف أنها يأتيها صفر وقدرة يومين ثم يأتيها دم قوي فإن نحكم بأن الصفرة والقدرة المميزة لا عادة لها. انتبه، فإن نحكم بأن الصفرة والقدرة في أول حيض ليست عادة، ليست عادة. لمن عادتها جفاف؟ طبعا كل امرأة إلا التي تخرج منها القصة. وذلك كانت عائشة رضي الله عنها كما في الحاكم لا تعجلنا وعرضنا عين الكرسف، فإذا رأت القصة فسد. فمن كانت من عادتها أن ترى القصة، وليس كل النساء يرينها، ليس كل النساء يرين القصة. القصة يقول الفقهاء إنها خيط أبيض رقيق أو رفيع، هكذا يعرفونها. والمالكي يرون أن القصة ماء ويكون من الحيض، فبعده يحكم بالطهارة، وليس علامة الطهر هو حيض ولكن آخر الحيض.
ليست عودة الرحم على حاله الأول
ثم القصة، ما أدري هذا كلام الفقهاء أنقله.
قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا كل شيء إلى النكاح. رواه مسلم.
هذا الحديث حديث أنس أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة لم يؤكلوها، لم يجالسوها ولم يمسوها ولم يأكل أكلا صنعته ولم يجلس معها في طعام تتناوله، بل جاء عنهم وما زال بعض طوائف اليهود يعمله إلى الآن أنهم لا يمسون المرأة، بعض الطوائف إلى الآن موجود لا يمسون المرأة إذا كانت حائضا، ولا يناولونها مباشرة، ولا يستلمون منها شيئا بالمباشرة، بل يكون بواسطة كأن يعني تجعله على طاولة ونحوه ثم تستلمه. هذا ما زال موجود في بعض طوائف اليهود إلى الآن إلى هذا الزمن، وهذا يعني مصداق ما ذكر أنس رضي الله عنه عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلى النكاح، أي يجوز للرجل أن يعامل المرأة بكل شيء إلا النكاح. استدل بهذا الحديث على أنه يجوز للرجل أن يباشر امرأته، وإنما يمتنع من الوطء، وهو المذهب. فالمذهب أنه إنما يمنع الرجل من الوطء فقط دون ما عداه، سنذكر ما عداه بعد ذلك.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه.
نعم، هذا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها إذا كانت حائضا أن تتزر، أي أن تلبس إزارا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرها وهي حائض. هذا الحديث أخذ من بعض أهل العلم مع حديث معاذ الذي سيأتي أن الرجل لا يجوز له أن يستمتع من امرأته إلا بما كان أعلى من السرة وما كان دون من الركبة. ومشهور المذهب أن هذا غير صحيح، لأن حديث عائشة رضي الله عنها إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب التنزه فقط. يقول الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى بن قدامة في المغني، يقول: النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك بعض المباحات تقدرا، تقدرا عليه الصلاة والسلام، كما ترك أكل لحم الضب، قال: وهذا منه. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم فعله باعتبار طبعه وسجيته، ومعلوم أن الفقهاء تكلموا عن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار سجيته أنه يعني لا يكون لا يشرع الاستنان به، مثل هيئة الضحكة ومثل أشياء كثيرة ذكرها في الأفعال الجبلية. هذا واحد. الأمر الثاني، قالوا إن هذا الحديث لا يدل على المنع، وإنما مفهومه يدل على المنع، والحديث السابق في الصحيح يدل على الإباحة، فالمنطوق مقدم على المفهوم، فلذلك يدل على الجواز. اختار الشيخ تقي الدين أن الأولى والأحوط فقط من باب الاحتياط أنه يمتنع ما بين السرة والركبة، قال: تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان طبعه أكمل الطبع، أكمل الطبع صلوات الله عليه وسلم، فرأى أنها من باب الاستحباب. المذهب لا، ليس من باب الاستحباب، من إباحة مطلقة، واختار الشيخ تقي الدين جعله من باب الاستحباب.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار. رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه.
نعم، هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما روي مرفوعا وموقوفا، والأصح وقفه أنه النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض، بمعنى أنه يجامعها، أنه يجامعها، فقال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. الإمام أحمد لما سئل عن هذا الحديث قال: ما أحسنه، ما أحسنه. وأحمد إذا قال ما أحسنه مما يدل على أن إسناده مقارب وأن عليه العمل، ولذلك لما قيل له: أتذهب إليه؟ قال: نعم، قال: نعم. وقال إسحاق بن راهوية عليه رحمة الله كما نقل عن إسحاق بن منصور أنه قال: هذه السنة الصحيحة، كذا قال: هذه السنة الصحيحة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم في غشيان الحائض. فكأن إسحاق بن راهوية إمام خراسان رحمه الله تعالى صح هذا الحديث. طيب، هذا الحديث فيه مسألتان. المسألة الأولى: فيه لزوم الكفارة على من وطئ حائضا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بدينار أو بنصف دينار، إن قلنا برفعه، إن قلنا برفع الحديث. وهذه أو بعض أهل العلم حمله على اختلاف الحال، فقال: إن كان في وقت الصفرة والكدرة أو في إدبار الحيض فإنه في هذه الحالة يكون نصف دينار أقل، وإن كان في إقبال الحيض وشدته وقوته فإنه يتصدق بدينار. ومشهور المذهب وهو اختيار الشيخ تقي الدين أن أو هذه على سبيل التخير وليس على اختلاف الأحوال، فيجوز للشخص أن يتصدق بدينار ويجوز له أن يتصدق بنصف دينار. قالوا: وليس ذلك ببدع من أحكام الشرعية، فإن كثيرا من الأحكام مجعولة على التخير، مثل المبيت في مزدلفة في ميناء الليلة الثالثة، فإن من بات في الليلة الثالثة واجب، وهو مخير فيها، مخير بين المبيت وعدمه، وواجب عليه إذا بات، فكذلك هذا، فهو مخير بين الأمرين، بين الدينار ونصفه. والمراد بالدينار هو 4 جرامات ونصف من الذهب. وعلى ذلك من أتى امرأته في وقت حكمنا أنه حيض فيجب عليه أن يتصدق بدينار أو بنصفه، يعني بجرامين ونصف الربع، والجرام الآن يعادة تقريبا 100 ريال، يعني يتصدق تقريبا ب400 ريال أو تزيد بقليل أو تنقص. المسألة الثانية: أن هذا الحديث استدل به فقهاء المذهب على عدم التفريق بين الجاهل والناسي. قالوا لأن الحديث جاء مطلقا في من يأتي أهله، فسواء كان جاهلا بالحكم أو جاهلا بالحال أو جاهلا بالحال، إذ بعض الناس، وهذا واضح من استفتاء بعض الناس، قد يطأ أهله ثم بعد انتهائه يكتشف هو أو هي أنها كان في وقت حيض. فالمذهب أنه يلزم، يجب وجوبا الكفارة سواء كان جاهلا أو ناسيا. والرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين أن هذا إنما هي في حق العامد دون الجاهل والناس، لعموم قول الله عز وجل ربنا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. والشيخ تقي الدين من أوسع الناس في العذر بالجهل بالأفعال الأحكام الفقهية، يعذر عذرا متوسعا فيه جدا.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه في حديث طويل.
نعم، هذا الحديث دليل على أن المرأة إذا جاءها حيضها أو حكم بحيضها فإنه لا يجوز لها أن تصلي ولا تصوم، هذا بإجماع أهل العلم، لكن يلزمها قضاء الصوم ولا يلزمها قضاء الصلاة.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما جئنا سرف حضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث طويل.
نعم، هذا حديث عائشة أنها قالت لما جئنا سرف، وهي موضع قريب مكة، قالت حضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. هذا الحديث ابن رجب رحمه الله تعالى عظم إسناده، فإنه لما ذكر هذا الحديث قال هذا الحديث إسناده شريف جدا، فإن رواته ثقات وكلهم قد صرح بالسماع. يقول ولذلك فإن البخاري بدأ بهذا الحديث في أول كتاب الحيض. هذا يدلنا على مسألة البخاري أن البخاري يقدم الأحاديث الصحيحة، يعني إن فهمنا من كلام ابن رجب. وبعض أهل العلم يقول إن مسلما إذا روى حديثين فإن الأصح عنده ما قدم منهما، وحدث جدل بين بعض المعاصرين في صحة هذه الكلام. هذه القاعدة أول من ذكرها الشيخ عبد الرحمن المعلمي في رد على أبي رية، رد على أبي رية كشف، لا مو بالتنكير، هذاك على زركشي، على أبي رية كشف، لا كشف، لا على أبي رية أنوار، أنوار لا لم أنوار، هي كذا أضواء، إيش أضواء على السنة النبوية، لا هو في سجع يا شيخ كذا في الرد على أضواء. لكن عموما ذكر الشيخ عبد الرحمن هذه القاعدة، وبعض المعاصرين رد هذه القاعدة وله دراسة طويلة فيها، لكن على العموم كلام ابن رجب يؤيد هذا الكلام بالنسبة للبخاري. هذا الحديث فيه حقيقة مسائل كثيرة جدا، لكن من أهم هذه المسائل أن هذا الحديث دليل على اشتراط الطهر من الحيض لصحة الطواف بالبيت، وهذا قال به عامة أهل العلم لهذا الحديث وهو المذهب بلا شك. واختار الشيخ تقي الدين أنه يشترط طهارة الحائض إلا عند وجود عذر، كأن تكون مع رفقة لا يمكن أن ينتظروها، لا يمكن أن ينتظروها، أو أن تكون المرأة مع تخشى على نفسها إن بقت وحدها، أو نفقة زائدة عن العادة، فيجوز لها أن تطوف حائضا، يجوز لها أن تطوف حائض. وأتى لهذا الحديث فقال إن هذا الحديث معلل، فقيل إن النهي عنه لأجل الحيض، لا تطوف لأجل حيضها. قال وقيل إن النهي إنما هو لأجل مطلق الطهارة، سنتكلم عن الطهارة بعد قليل، يعني أي شخص ليس بطاهر من حدث أصغر أو أكبر لا يطوف، سنتكلم عنها بعد قليل المسألة الثانية. قال وقيل إن النهي هنا لأجل دخول المسجد، لأجل دخول المسجد. وقد قاله بعض الحنفية وكأنه مال لهذا التعليل أن الحائض إنما نهيت لأجل دخول المسجد، والمسجد الحرام أعظم المساجد فلا يرخص فيه ما يرخص في غيره المساجد. يقول الشيخ لكن الشيء إذا كان قد احتاج المرء إليه فإنه يباح، سواء من باب الاضطرار أو من باب الحاجة القوية. لذلك الشيخ اختار هذا الرأي، وإن كان جماهير أهل العلم عامة على أنه لا يجوز للحائض مطلقا لا لحاجة ولا لغيره، ولكن اختار الشيخ ونسبها رواية لمذهب أحمد وقول بعض أهل العلم. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن أهل العلم يقولون إن ما عدا الطواف لا يشترط له الطهارة من الحيض، وإنما يستحب من أعمال المناسك، فيستحب عند رمي الجمار أن لا يكون المرء محدثا، عند الوقوف بعرفة كذلك، عند سائر المواضع التي يدعو فيها يستحب له أيضا شيء أن يكون على طهارة استحبابا، ولا تشترط الطهارة للحديث لهذا الحديث. المسألة الثالثة أن هذا الحديث استدل به الفقهاء وأيضا على اشتراط الطهارة مطلقا في الطواف، ليس من الطهارة من الحيض وإن مطلق الطهارة حتى من حدث الأصل. وأعظم دليل استدلوا به هذا الحديث وقال الشيخ تقي الدين إن الطهارة ليست شرطا مطلقا لحاجة أو لغير حاجة وإنما من باب الاستحباب فقط، قال وإنما هذا الحديث نهى الحائض لأجل حيضها ولم ينهها لأجل حدثها. فرق بين الحيض فرق بين العلة، هل هو لأجل الحيض أم لأجل الحدث؟ قال ليس لأجل الحدث، وأطال على ذلك المجلد الثاني، في أول المجلد الثاني من فتاوى الكبرى. لا يقول ليس لأجل حدثها أنها محدثة، فيرى الشيخ أن المحدث يجوز له الطواف بحدث الأصل، يقول إنما الحيض لأجل المكس في المسجد أو لأجل ترويث المسجد فقط. المسألة الأخيرة أن هذه المسألة استدلوا به على أن السعي لا يشترط له الطهارة، لأنه سنة قال افعل ما يفعل الحاج، وقال بعض فقهاء الحنابلة يشترط السعي، وعللوا ذلك يشترط الطهارة للسعي، وعللوا ذلك قالوا لأن السعي يشترط له طواف، والطواف من شرطه الطهارة فيشترط السعي طهارة. هذا هو قول أغلبهم، وبعضهم يقول لا يشترط له السعي مطلقا، لكن قول ضعيف المذهب. باقي حديثان.
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال ما فوق الإزار، وأبو داود وضعفه.
نعم، هذا الحديث سبق الحديث عنه، وقضية أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يحل للرجل من امرأته أي من مباشرتها، فقال وهي حائض، فقال ما فوق الإزار أي ما فوق السرة وما تحت الركبة، وهذا بإجماع أهل العلم أنه يجوز. أما ما بين الإزار والمباشرة فيهما فإن الوطء محرم بالإجماع، وأما المباشرة بينهما بدون حائل فإن جماهير أهل العلم على جوازه، وإنما نقل عن بعض الفقهاء المتقدمين المنع منه. هذا الحديث الفقهاء يحملونه على أمرين أو يوجهونه بأمرين. الأمر الأول إما أنه ضعيف، نص على ذلك جماعة من أهل العلم ومنهم أبو داود، وهو الذي اعتمد المتأخرون ومشي عليه بالمفلح في الفروع في المبدع وغيره. الأمر الثاني قالوا إن هذا لم يدل على التحريم، وإنما دل على ما يباح، قال يباح ما فوق الإزار، ولم يقل إنه محرم ما دون الإزار ما بين السرة إلى الركبة. قالوا فمفهومه هو المنع وليس منطوقه، والمنطوق مقدم على المفهوم فيكون من باب الترجيح. واختار الشيخ تقي الدين كما سبق معنا أن هذا الحديث محمول على الاستحباب ومفهومه معمول به، الأولى ألا يستمتع من الحائض إلا بما فوق الإزار.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما، رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود، وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، وصححه الحاكم.
نعم، كتاب الشيخ عبد الرحمن اسمه الأنوار الكاشفة، ذكرت الآن الشيخ عبد الرحمن رحمه الله معلم اسمه الأنوار الكاشفة. نعم، حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما، رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود. قال وفي لفظ له أي لأبي داود ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. طبعا هو ذكر آخر الحديث ولم يذكر أوله، لأن في أوله نكارة، إذ في أول حديث الذي هو في اللفظ أنها قالت كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد 40 ليلة ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يقول ابن رجب لما ذكر هذه الرواية قال هذه الرواية فيها نكارة، لأنه بعد فرض الصلاة لم يكن أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم نفساء، لم تلد، وإنما خديجة ولدت قبل فرض الصلاة. هذا كلام ابن رجب، وهذا هو توجيهه، وهذا من التعليل بالمعنى، وهذا كما ذكر ابن القيم في المنار المنيف هذا لا يكون إلا من المحققين من أهل العلم الذين ارتاضوا في علم الحديث، والذي يحكم بالنكار من حيث المعنى. طبعا هذا الحديث يدل على أن أكثر النفاس 40 يوما، وهذا عليه قول عامة أهل العلم إلا بعض أهل العلم المالكية وغيره فقالوا إن 60. والترمذي لما روى هذا الحديث قال أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين من بعدهم أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى طهرا قبل ذلك فتغتسل. طيب، عندنا هنا مسألتان ونذكر فائدة هاتين المسألتين. المسألة الأولى: ما هو أكثر النفاس وما هو أقله؟ الأولى أكثره والثاني أقله. أما أكثر النفاس فقالوا إن أكثره 40 يوما وليلة، وعندنا قاعدة دائما: كل ما قدر بالأيام والليالي مما يتعلق بالصلوات يتعلق بالعبادات عفوا فالعبرة بالصلوات. فكيف تحسب المرأة 40 يوما بلياليهن؟ نقول 40 في 5 من حين بدأ بها من حين ولدت، تكون 40 في 5 كم؟ 200 صلاة. هي ولدت بعد الظهر، إذن آخر صلاة نحكم بأن انتهى نفاسها الظهر، وهكذا. فنحسب بالصلوات ولا نحسب بالساعات، ولا ابتداء النهار ولا في غيره ولا منتهى. هذه مسألة. إذن هذا أكثر النفاس، وهو النص صريح في حديث مسلمة وغيرها من الأحاديث نصت على هذا الشيء. المسألة الثانية: ما هو أقل النفاس؟ ثم سنذكر ما فائدة معرفة أكثر النفاس، وهي فائدة مهمة. ما هو أقل النفاس؟ يقول الفقهاء: لا أقل له، ما لحد أقل، بخلاف الحيض فإن له أقل. وبناء على ذلك فإن المرأة إذا ولدت ولادة عارية عن الدم لم يخرج منها دم، نقول خلاص لست نفساء. بل إن الصحيح من المذهب، وهو الذي يدل عليه الدليل أيضا، أن المرأة إذا ولدت ولادة عارية عن الدم لا يجب عليها حتى الاغتسال بمجرد الولادة، لأن موجب الاغتسال إنما هو الدم ولم يخرج، والولد ليس موجبا للاغتسال، فالذي يوجب الاغتسال خروج الدم ولو قليلا. طيب، إذن عرفنا الآن أكثر النفاس هو 40 يوما، وباتفاق أهل العلم كما نقل الترمذي أنه إذا انقطع الدم قبل 40 فإن المرأة تصوم وتصلي، باتفاق أهل العلم. لذلك قالوا: لا أقل، لا حد لأقله، لا حد لأقله، وهذا بإجماع أهل العلم كما نقل الترمذي رحمه الله تعالى. طيب، إذن ما فائدة قولنا إن دم النفاس أكثره 40 يوما؟ له فوائد، منها نذكر أهم هذه الفوائد. الفائدة الأولى: أن المرأة إذا جاوز دمها 40 يوما وليلة فنحكم بأن ما جاوزه استحاضة، نحكم بأنه استحاضة مباشرة، إلا في حالة واحدة: إذا كانت المرأة مميزة وعرفت أن الدم الذي جاءها هو دم حيض. دم حيض هذه العوام عندنا يسمونها أخت نفاس، بعض النساء يأتيها من حين تلد حيض مباشرة، هذا إذا كانت مميزة وعرفت أنه حيض نحكم بأنه حيض، وإلا نحكم بأنه استحاضة، نقول إنه استحاضة لأنها زاد عن 40 يوما. هذه الفائدة الأولى. المسألة الثانية: أن المرأة إذا انقطع دمها قبل 40 فإن زوجها هل يجوز له أن يطأها في 40 أم لا؟ قولان لأهل العلم، ومشهور المذهب أنه يجوز لكن مع الكراهة، يكره لسببين. السبب الأول أنه ربما يعود دمها، سنتكلم عنه بعد قليل، فيكون نحكم بأنه يعني نقاء. الأمر الثاني أن المرأة ربما يعني يضرها ذلك الشيء، لأن حديث عهد الولادة فهم يكرهونه في المذهب ولا يحرمونه. المسألة الثالثة تفيدنا معرفة أكثر الحيض، أكثر النفاس عفوا، وهي مسألة المشهورة باسم النقاء، وذلك بأن يأتي للمرأة دم ثم ينقطع ثم يعود في خلال 40. الفقهاء يقولون إن الدم إذا انقطع في النفاس ثم رجع في أثناء 40 فإنه يحكم بأنه نفاس. إذن لو أن امرأة جاءها دم 5 أيام ثم انقطع عنها الدم 10 أيام فصامت فيها ثم بعد ذلك رجع لها الدم مرة أخرى، فيقول الفقهاء نحكم بأن هذا النقاء نفاس فتعيد صيام هذه الأيام، لأن نقاء النفاس حيض أو نفاس، هذا هو مشهور المذهب. إذن هذه أهم 3 مسائل، وبذلك نختم الباب كاملا، وإن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ بكتاب الصلاة. نسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق، معذرة إن زدت عن وقت اليوم 5 دقائق أو أكثر ولا اليوم، لكن إن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ. انتهى درس صدر يا شيخي عامر بن شيخ جداء النكاح، ذكرتها لا أقل، ذكرني متى نعرف بداية الحيض ونهايته؟ بداية الحيض يبتدأ بماذا؟ يختلف اختلاف النساء إن كانت معتادة أو مميزة أو متحيرة. المتحيرة ما ذكرنا، المعتادة في وقتها، والمشكلة فيها صور أخرى، إذا كانت معتادة الزمن هل نعتبر بزمنها أم لا؟ هذه المشكلة. المذهب يقول نعم يعتبر بالزمن، لكن نقول التي لا عادة لها ولا تمييز، فيقول تجلس أقوى الدم، نحكم بأن حيضها من حين أقوى الدم، أول دم جاءها قوي هذا أول حيضها. سمي شيخي. نعم محرم، يحرم، يعني احتمال أنه يرجع النفاس. سمي شيخي. يبيه بلى طهر، صوم وتصلي ويجوز جماعه، هلك معك رحم. وإذا رجع تعيده. يقول هو النقاء، نقاء الحيض والنفاس روايتها، في رواية أنه طهر وفي رواية أنه نفاس، المذهب أنه نفاس، الرواية الثانية أنه طهر، وهو الذي قضى به ابن عباس رضي الله عنه، قضى أنه طهر، العبرة بالظاهر، ولكن المذهب أنه تعيده، تعيد الصوم صلاة ما تعيده. لا لا، الحساب بادئ من ولادة، من أول يوم ولدته، العبرة بالولادة. ذاك الحيض، نقاء الحيض طهر، ونقاء النفاس نفاس، فرق بين نقاء الحيض ونقاء النفاس. هناك يسمونها العادة الملفقة، هنا يقولون ما في تلفيق بالحيض النفاس، لأنه واحد. طيب في شيء؟ سلام عليك. سلام شيخ. طيب ممتاز. المذهب هنا مسألتان عندنا، إذا دخل الوقت على المرأة ثم حاضت، هي أكثر مسألة، هي أربع، أنا أذكر مسألة مسألة، أنا أذكر خلافا ولا أرجح دائما. إذا دخل الوقت على المرأة ثم حاضت، هل يلزمها أداء هذه الصلاة؟ المذهب أنه إذا دخل الوقت ولو بلحظة لزمها أن تقضيها، ولو لحظة بمقدار تكبيرة الإحرام يلزمها أن تقضيها. والرواية الثانية أنه لا بد أن يكون مضى مقدار ركعة، فيدخل الوقت ويمضي مقدار ركعة، نقول خمس دقائق. والرواية الثالثة التي اختارها الشيخ تقي الدين قال إن المرأة إذا جاءها الحيض في أول وقت الصلاة فلا يلزمها قضاؤها إذا طهرت. هذا ذكره في الفتاوى الكبرى في المجلد الثاني 200 وشوي. ورأيه ماذا؟ قال إن المرأة لم تفرد، فيجوز لها تأخر الصلاة إلى آخر وقتها وقت الجواز فلم تفرد، ولكن المفتى به والأحوط أنه يجب عليها أن تقضي إذا دخل عليها الوقت، يعني جاء الحيض بعد كل وقت فيجب عليها أن تقضي هذه الصلاة. طيب هذه مسألة. المسألة الثانية، هل تجمع معها نظيرتها أم لا؟ يعني حاضت في الظهر، طهر يعني بدأ حيضها في الظهر، هل يلزمها أن تصلي الظهر والعصر معا؟ ما نتصور في هذا الصور، صور في نعم صور في هذا المثل، إذا حاضت بدأ حيضها في الظهر، فهل إذا طهرت تصلي الظهر والعصر معا أم لا؟ المثل يقول نعم، لأنه ثبت عن اثنين من الصحابة أنهما قضيا بذلك، عبد الرحمن بن عوف وأبو هريرة أو ابن عباس، قالوا هذا قضاء من الصحابة من اثنين ولا يعرف لهم مخالف، فيدل على أنه يلزمها أن تقضي هاتين الصلاتين، لأن الصلاتين عندهما في حكم الصلاة الواحدة يلزمون القضاء بها. وعكسه نفس المسألة، عكسهم تختلف، إذا طهرت قبل انتهاء الصلاة، الصلاة الثانية طهرت قبل غروب الشمس، أو طهرت قبل طلوع الفجر، فالمذهب أنها لو طهرت قبلها ولو بلحظة فيلزمها أن تقضي الصلاة. والرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين، إذا طهرت بمقدار ركعة، يجب مقدار ركعة، الفرق بين القولين المقدار الذي طهرت فيه، فرق بين الأولى والثانية. الأولى الشيخ رجح أنها لا يلزمها القضاء، يعني عند الشيخ مبدأ، الشيخ تقي الدين يرى أن كل من خرج الصلاة عن وقتها فإنه لا يلزمه قضاؤها إلا النام إلا النائم والناس الحديث، من عدا هذين الاثنين لا يقضي، حتى إنه يقول وقد وافق فيه ابن حزم وداود، يقول إن الشخص إذا تعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها لا يقضيها. هذا رأيه، أهو صواب أم خطأ؟ لا، لكن الفتوى على خلاف. واضح شيخ مثلا؟ أنا أذكر خلاف، لا أرجح، والأغلب مشايخنا عندنا في هذا المسألة.